فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الثانية إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فبادي هذه بدء أعتذر إليكم عن تخلف في الأسبوع الماضي كان تخلفا طارئا ولو كنت أعلم يعني قبل الموعد لأعتذرت إليكم وأشعرتكم مسبقا ولكنه كان ظرفا طارئا فأقدم اعتذاري الحقيقة وكنت قلت للشيخ هلال لكنه قبل يوم أو يومين لأنه طرأ الأمر لكن من حقكم أن أعتذر إليكم الحقيقة لأنه لو كان الأمر يعني في ترتيب مسبق لأشعركم حتى لا يتكلف بعضكم وقد يأتي من مكان بعيد وقد يكون له ارتباطات أخرى أو قد يكون يستفيد من الوقت في أمور أخرى وعلى كل حال من حقكم أن أعتذر إليكم. هذه هي المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي عقدها الشيخ رحمه الله بعد تكلم عن مفتتح هذا الكتاب المبارك في الأربع المسائل وهي العلم والعمل والدعوة والصبر وأراد بالعلم طبعا لا شك أنه العلم المطلوب من المكلف وهو فرض العين كما قلنا معرفة العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة والثانية العمل به والثالثة الدعوة إليه والرابعة الصبر على ذلك فيه ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة على ذلك بما يغني عن إعادته ثم عقد ثلاث مسائل هي تكاد تكون مزيد شرح وتأكيد لما سبق وتفصيل لبعض القضايا المهمة ولا سيما أن الشيخ عقد هذا الكتاب المبارك لبيان هذا الأصل العظيم هو أصل التوحيد فقال رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة وهو كما قلنا هو الوجوب العيني فتكلم عن المسألة الأولى وهي أن الله خلقنا ورزقنا وتكلمنا عنها أيضا وتكلمنا عن الربط بين الخلق والرزق وظهور ذلك وجلاؤه أيضا في كتاب الله عز وجل الآيات التي تربط بين الخلق وبين الرزق وذكر أيضا حينما قال ولم يتركنا هملا وذكر أنها أن الدليل على أنه لم يتركنا هملا أنه أرسل إلينا رسولا ثم استدل لذلك بآيات سورة المزمل ثم قال رحمه الله هنا الثانية من المسائل الثلاثة التي يجب تعلمها ومعرفتها أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ثم ذكر الدليل وهو أن المساجد لله قول الله عز وجل أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا المسألة الأولى هي تتعلق ب لا شك أنها طبعا خلقنا ورزقنا هذا توحيد ربوبية، توحيد الربوبية. ولكن توحيد الربوبية لا شك أنه لا يكاد ينكره أحد من المكلفين ومن بني الإنسان على مختلف فئاتهم ومواقعهم وأعصارهم وأمصارهم، لا يكاد ينكر توحيد الربوبية أحد. ولهذا يورد توحيد الربوبية للاستدلال به على وجوب ولزوم توحيد الألوهية، وهي المثل الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الحقيقة أن الكلام عن توحيد الألوهية كلام طويل جدا، وسيأتي إن شاء الله في تفاصيل أيضا هذا الكتاب المبارك، ولا سيما في الكلام عن العبادة وأنواعها ما يجعلنا ألا نكرر الكلام وأن نجعل كل كلام مناسب في موضعه إن شاء الله. لكن هنا خص الحديث بالشرك ولم يتكلم عن التوحيد اللي هو إفراد الله بالعبادة، وسوف يأتي إن شاء الله في الكلام عن الحنيفية في التوحيد والمراد به، لكن هنا تكلم عن الشرك. فقال إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، فهو انتقل مباشرة للطرف الثاني، طبعا المقابل إفراد الله بالعبادة مقابله الإشراك، فإفراد الله بالعبادة مطلوب والإشراك به منهي عنه وممنوع. فقال إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طبعا ذكر أعلى أصناف المخلوقات وهم الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون، لا شك أن من دونهم طبعا أولى إن كانوا أولياء وإن كانوا مخلوقين، فما بالك إذا كانوا غير عقلاء كالشمس والقمر والنجوم فيعبدون الكواكب الأخيرة. فذكر أعلى أصناف المخلوقات، فإذا كانت أعلى أصناف المخلوقات شرفا وفضلا وكمالا، طبعا كمال مخلوقات ليس كمالا مطلقا، فإذا كانت هذه لم يرضى الله سبحانه وتعالى أن يشرك به أن تشرك به معه سبحانه وتعالى، فلا شك أن من دونها هو أولى. فقال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أنا هنا أثير سؤالا ضموه إلى أسئلة التي سألتكم عنها، وسوف أسألكم في آخر الجلسة عن السؤالين المتبقيين، وهو الأصول الثلاثة ترى ما نسينا، والمعلوم من الدين بالضرورة سوف أسألكم إن شاء الله، وأرجو أن تكونوا حضرتم إن شاء الله. السؤال اللي هنا اليوم نسألكم عن ولا نبي مرسل. العلماء أظنكم تعرفون تعريف العلماء للنبي، من هو النبي ومن هو الرسول؟ أيوه شيخ. يقول النبي من جاء يجد رسالة قبله، والرسول من الرسول من جاء بدين جديد. هذا حد عنده إضافة شيخ؟ نعم. والنبي مرسول لقومه والرسول مرسول لعامة الناس. ها مشايخ ماشي. وأيضا الشيخ يقول النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ما رأيكم أيهم أقرب الله؟ هيا أقرب التعريفات من اللي سمعته. ها الشيخ يعني نعم أيضا هذا الشيخ يعني كان يميل للرأي الأول، يقول من الرسول من أتى بشرع أوحي بشرع أمر بتبليغه وأتى بجديد. النبي لم يأتي بجديد لكنه أيضا ممر بالتبليغ. على كل حال ما ذكرتموه كله كلام ذكره أهل العلم، ولكن لا شك أن التعريف المشهور هو فأنهم قالوا إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وقد وأمر بتبليغه. هذا هو التعريف المتداول بين عموم أهل العلم، وهذا الذي تجدونه يعني مطبق عليه جل أهل العلم أو أغلبهم. ولكن ما أثاره زملاؤكم الآخرون حينما قالوا إنه إن الرسول من أوحي بشرع جديد، والنبي هو أوحي إليه مجرد بيكمل رسالة من قبلها أو ليس بجديد وإنما وأمر بالتبليغ، هذا أيضا قول قوي، ولهذا لن أقول لكم ما هو الراجح. أيضا أريدكم أن تبحثوا هذه المسألة. والشيخ هنا قال ولا نبي مرسل، مما يدل على أنه يرى أن النبي يكون مرسل، بمعنى أنه مأمور بالتبليغ، لأنه قال ولا نبي مرسل، فكأنه يرى أن النبي يكون مرسل، فلم يقل ولا رسول، قال ولا نبي مرسل. فإذا كان النبي لم يرى بالتبليغ ما يكون رسول، ولم يوحي إليه ولم يأمر بالتبليغ ما يكون رسول. فالشيخ قال ولا نبي مرسل، مما يدل عن الشيخ يعني أنه له يعني وجهة نظر، قد يكون له وجهة نظر في التعريف السائد، التعريف السائد. فأنتم ابحثوا هذه المسألة إن شاء الله، وأستمع إلى ما توصلتم إليه في الجلسة القادمة إن شاء الله. فالشيخ هنا كما قلنا يتكلم عن الشرك، إن الله لا يرضى أن يشرك معه أو يشرك معه أحد في عبادته. ما هو الشرك؟ ما هو تعريف الشرك؟ المهم جدا يا إخواني أن نعرف الشرك. هناك تعريف أظنه أيضا جيد ودقيق ويحسن أن تعرفوه. يعرف علماء الشرك بأنه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. أحسن تعريف دقيق، وتعريف يفيدكم في كل ما تحدثتم عن الشرك، وكل ما أحيانا يكون فيه يعني اشتراك أحيانا بين صفات الله وصفات المخلوقين كما تعرفون، أو بعض الأشياء كالخوف مثلا. الخوف أحيانا هو نوع من العبادة، ومنه ما هو سائغ، الرهبة والرغبة والاستعانة والاستغاثة، فيها ما هو جائز، فيها ما هو جائز، وفيها ما هو ممنوع من حق الله عز وجل. فهذا التعريف يفيدنا في التمييز بين فعلا ما يجوز وما لا يجوز في الأمور التي قد توهم اشتراكا. فالشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. أما مساواته فيما ليس من خصائصه فليس شركا، مثل الخوف الجبلي أو الاستعانة في من يقدر عليه، أو الاستغاثة في من يقدر على أن يغيث، كأن يسمع ويكون موجود أو حاضر أو قوي ويستطيع، هذا ليس. فإذا الشرك مقصور على ما كان من خصائص الله، بمعنى ما لا يقدر عليه إلا الله. إذن الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. إذن الشرك مساواة، بمعنى أن ترفع أو أن تعطي هذا المخلوق إما صفة من صفات الله أو ترفعه إلى منزلة هي حق الله وحده، منزلة الله وحده، فترفعه إلى مقام الألوهية صلى الله عليه وسلم أو الربوبية. فإذن الشرك مساواة، تشرك بالله بمعنى أن تجعل غيره مساويا له، تجعل غيره مساويا له. طبعا سوف يأتي معنا إن شاء الله وسوف نقرر هذا في موضوع أنواع العبادة، لأنه أغلب يا أخواني أغلب ما يكون به تحقيق التوحيد والخلوص من الشرك يكون في القلب، لأن كثير من الأمور بين العبد وبين ربه، إن كان نفاقا إن كان رياء إن كان أمور كثيرة، وهذه لسنا مسؤولين عنها، لسنا مسؤول عن أن تفتش على قلوب الناس إن كان منافقا أو كان مرائيا، هذا ليس إليك وليس إلينا وليس مسؤولين، بل حتى لا ينبغي حقيقة ما أقولها لكم يا إخواني وبخاصة طلبة العلم وبخاصة الشباب، لا تحاولوا أن تتوجهوا إلى نيات الناس، ولا سيما الصالحون أو طلبة العلم أو غيرهم، فيتجه نظرك أو تلتفت إلى ما في قلب هذا العالم أو في قلب هذا الصالح أو في قلب هذا العامل، فيأتي في ذهنك أو في خلدك أو في دخيلتك أنه غير مخلص أو أنه منافق أو أنه مراي، هذا لا تشتغل به البتة، ولا تحاول، حاول أن تطهر، أن تطهر قلبك من الدخول في النيات والدخول في المقاصد والإرادات. ترى هذا يا إخواني متعب وهو غير مجدي وأنت لست مسؤولا عنه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم المنافقين ما كان يعلنهم، بل حتى ما كان يقتلهم، يقول حتى يقال إن محمد يقتل أصحابه، ما أنه يعرف المنافقين وأخبر حذيفة بهم، ومع هذا ما 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 أعلنهم لأنه يشرع لنا، فنحن لسنا مسؤولين أن نفتش عن قلوب الناس. فكثير من الأمور العبادية أمور قلبية، فلا نحاول، وينبغي الحقيقة أنا أوصي وأؤكد، وأكثر ما أوقع الشباب وأكثر ما أوقع أهل الخير بالفعل هو الدخول في النيات. ما جاء يا أخواني التصنيف إلا للدخول في النيات أبدا، فأنت حينما تسلم من الدخول في النيات تسلم من التصنيف، فلا تشتغل بالتصنيف لأنك لست مسؤولا. أنت احرص على إصلاح الناس وعلى حبهم وعلى حب خير لهم، أما أن تشتغل في أن تخرج هذا وتدخل هذا لا تشتغل، هذه أمور قلبية لست مسؤولا، والله لا أسأل عنها. فمن هنا كثير من قضايا التوحيد وقضايا تحقيق التوحيد هي في القلوب، وسوف كما قلت يأتي مزيد تفصيل للكلام على أنواع العبادة. فالشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، والعبادة سيأتي لها تفصيل إن شاء الله كلام على معناها في أنواع العبادة، وأن اسم الجامع لا يحب الله، وسوف نأتي بتعريفات إن شاء الله هناك فنؤجلها إلى هناك، لكن هنا نتكلم عن تعريف الشرك. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب كما قلنا، الشيخ رحمه الله اختار أعلى أصناف الخلائق وهم الملائكة والأنبياء، أفضل الخلائق هم الملائكة والأنبياء، والأنبياء طبعا أفضل الملائكة. فإذا كان الله سبحانه لا يرضى ولم يعطي منزلة لهؤلاء على تفضيل الله لهم واصطفائه لهم، ومع هذا لا يرضى أن, 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 أن يشرك به، بل اسمعوا لهذه الآية، ولا مانع أن يعني وضح شوي. نحن ولله الحمد في هذه الدعوة نتكلم عن التوحيد، ودائما ما نتكلم عن التوحيد ونحاول تحرير هذا الموضوع، ونؤكد عليه في مناهجه، ونؤكد عليه في 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 محاضراتنا وفي لقاءاتنا وفي كل يعني. لكن السؤال والذي يثير احيانا بعض يعني المخالفين او احيانا بعض يعني وقد يكون إثار يرون انه يعني له وجه، يقولون كانهم يقولون ان الحديث عن التوحيد هو اتهام للناس في عقائدهم، يقولون تركيزكم على التوحيد كانكم تتهمون الناس في عقائدهم، وهذا غير صحيح ابدا البتة. لماذا؟ لان الحديث عن التوحيد هو حديث القرآن، قول الذين يكتبون في تاريخ التشريع ويكتبون في أيضا أسباب النزول وأيضا تاريخ النزول، حينما يقولون إن التوحيد إن القرآن المكي هو الذي يختص بالتوحيد والقرآن المدني يختص بالأحكام، هذا غير دقيق. صحيح أن الآيات المدنية فيها طول وفيها كلام الأحكام، والآيات المكية ليس في أحكام، لكن ليس في الآيات المدنية عدم حديث عن التوحيد أبدا، كلام التوحيد في الآيات المدنية كثير جدا، يكفيك آية الكرسي، آية الكرسي في البقرة وأعظم آية في كتاب الله وهي مدنية. آل عمران كلها مدنية، ومع هذا كلها كل الكتاب تعالى الكرسي بين ألا نعبد إلا الله، وكل حديث عن عيسى وعن الربوبية وعن الألوهية، كلام طويل جدا. فليس دقيقا أن القرآن المكي هو الذي يتحدث عن التوحيد، صحيح فيه تركيز، لكن أيضا المدني فيه تركيز كذلك. فالقرآن كله حديث عن التوحيد، وقد بسط ذلك المقيم. فليس كلمة التوحيد اتهام للناس، وإنما هو تقرير لأهمية ما ينبغي أن يقرر. أقول من هذا التقرير هذه الآية في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بعدها: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. هذا كله عن الملائكة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هل في أعظم غيره من الله سبحانه على حقه وتوحيده من هذه الآية؟ ومن يقل منهم إني إله من دونه، وقال الشيخ ولا ملك مقرب، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. مع الملائكة حاشا، يعني الملائكة أول غير مكلفين، وملائكة مقربون، وملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يأمرون، وأثنى الله عليهم في غير ما آية، وذكر مقامهم: وإنا الصافون المسبحون ومن منا إلا له مقام معلوم. ملائكة ومع هذا قال: ومن يقل منهم إني إله من دون فذلك نجزي جهنم. ما يدل على عظم هذا الأمر وأهمية الحديث عن حماية جناب التوحيد، وليس اتهاما، إنما هذا أسلوب القرآن. حديث القرآن عن التوحيد وحديث القرآن عن حماية جناب التوحيد شيء كبير، سوف يأتي لعله في السياقات القادمة أيضا إشارة إلى تكلم الله عن الأنبياء، بل حتى قال في عباد الرحمن: عباد الرحمن أثنى عليهم وقال يمشون عريهون، وإذا يقول رب ارزقنا على جبهنم إن جعلنا فكنا كرامة، وإذا يقول من الليل سجد وقيامة قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وهم عباد الرحمن ليسوا متهمين في أعظم صفات فيهم، ومع هذا قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون إلى آخره. على كل حال الكلام في هذا طويل، لكن مقصودي أن قوله لا ملك مقرب على يعني منزلتهم الله عز وجل: ومن يقل منهم إني له من دونه فذلك نجزيه جهنم. وكذلك الأنبياء طبعا لا لا على عظم منزلتهم وفضلهم وشرفهم. ماذا قال الله فيهم؟ مع الأنبياء هناك آيتان فيها سورة الزمر، وهي سورة جميلة في التوحيد، كلها توحيد: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين، إلى آخر السورة كلها في التوحيد. قال فيها: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. حاشا أخوان يشركوا، حاشا الأنبياء يشركوا، لكنه هل كانوا متهمين في التوحيد حينما خاطبهم الله بهذا الخطاب الكبير؟ ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين إلا فاعبدكم الشاكرين. والآية الأخرى في سورة الأنعام في الأنبياء، في طبعا لما ذكر الأنبياء وهي أكثر آية ذكر في عدد الأنبياء: وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وأخذنا بسحاب إلى أخيه، لأن قال: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوم من أولئك لا قبلها أولئك فقد وكلنا بها قوم أولئك الذين هدى الله لا قبلها ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون. الأنبياء أعظم الأنبياء في أولو العزم، ومع هذا قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالحديث عن التوحيد والحديث عن الشرك هذا حديث القرآن، ليس اتهام الناس المسلمين، الحمد لله لا نتهمه، وخاصة إخواننا المسلمين كلهم إن شاء الله على خير وكلهم أهل القبلة، لكن نحن نسير على نهج القرآن ونهج محمد صلى الله عليه وسلم. آخر أحاديث قالها النبي في وهو في سياق الموت، لعنة الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، آخر أيامها بل آخر ساعاته عليه الصلاة والسلام، كلها حديث التوحيد. فالحديث التوحيد ليس يعني اتهاما، إنما هو طريق الكتاب والسنة، طريق الكتاب والسنة. فخصوصية الملك المقرب والنبي المرسل، القرآن تحدث عنهم لو أشركوا، وهو حاجاهم أن يشركوا، مما يدل على دقة هذا الموضوع وعلى أهميته وعلى خطورته وعلى ضرورة التأكيد التنبيه عليه. ثم استدل الشيخ لهذه المسألة والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وأن المساجد لله. المساجد لا شك أن الظاهر من المعنى أن المراد بها البيوت، بيوت الله عز وجل. فالمساجد بنيت لعبادة الله ولإفراده بالعباد، المساجد له سبحانه وتعالى. فإن قلنا هي البنايات المساجد، وهذا طبعا يعني قد يكون مصطلح شرعي في ذكر الله عز وجل في سورة الحج ولو دفع الله الناس بعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد، الصوامع والبيع هذه لأهل الكتاب والمساجد للمسلمين، لهدمت صوامع وبيع ومساجد، وإن كان أيضا قديم حتى قال الله في أهل الكتاب لا تتخذن عليهم مسجدا. فالمسجد مكان العبادة، الأصل فيه أنه مكان السجود طبعا، المسجد أو المسجد مكان السجود، والمسجد أيضا مفعل، أيضا محل اسم مكان. فقد يراد بالمسجد المكان والمبنى مثل هذا البيت، أو السجود نفسه لله، لا يكون السجود ولا هيئة السجود ولا حال السجود إلا لله عز وجل، ولا مانع من إرادة المعنيين، ولا مانع من إرادة المعنيين، وإن كان الظاهر أنه مراد به المبنى المساجد لله. يفهم منها كذلك أنه لا يجوز أن تبنى بنايات يتعبد فيها، تخصص، إلا ما جاء الشرع فيه. أولا نحن المسلمين جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا من حيث جواز الصلاة، لكن بناء لا نتخذها نبني على قبور أو نبني على مكان بحيث تكون تتخذ مكان عبادة لله، لا، المساجد لله. ولله اللام هنا لا شك أنها للاختصاص، للاختصاص، فلا يجوز أن يختص بها غير الله عز وجل، بمعنى أن يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا، فذكر المساجد كأمكنة وقال لا تدعوا، ولا شك أن الدعاء هو مخ العبادة أو هو العبادة، ولهذا المراد هنا تدعو بمعنى لا تعبدوا، وإن كان الدعاء هو أعظم صور العبادة. فلا تدعوا أي لا تعبدوا مع الله أحدا، ولا شك أنها نكرة، والنكرة أحد نكرة في سياق النهي، فهي تفيد العموم كما يقول أهل العلم. نعم. الثالثة أن من أطاع الله، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة الثالثة. المسألة الأولى كما قلنا توحيد الربوبية، والمسألة الثانية توحيد الألوهية وخاصة الشرك بالحديث، والثالثة الولاء والبراء، الموالاة، أن من أطاع الرسول ووحد الله. طبعا الشيخ رحمه الله ذكر خصوص يعني طاعة الرسول ووحد الله، طبعا وحد الله بمعنى أفرده بالعبادة، وأطاع الرسول لا شك أن طبعا طاعة الرسول من طاعة الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعه تهتدوا، لكنه خص الرسول بالذكر. لا شك أولا هو يخاطب رحمه الله، يخاطب مخالفين، يخاطب مخالفين فيما يتعلق، وهو يخاطب مخالفين أيضا من المسلمين، وأيضا يصلح خطاب لغير المسلمين كذلك. فقال: من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. يعني من يعني أراد أن يحقق طاعة الرسول عنده وأن يحقق التوحيد، التوحيد إن شاء الله سيأتينا كلام على معناه واشتقاقه، سيأتي كلام على وحدة والتوحيد وإلى آخره، نؤجلها إلى كلام عن الحنيفية لأننا فيها كلام إن شاء الله، يعني أرجو أن يكون مفيدا، لكن هنا نتكلم على جهة الإجمال. فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، أولا لا شك أن جميع المسلمين يتقربون إلى الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبحبه، وهذا ليس محل نزاع ولا شك، ولا ينبغي يكون محل نزاع ولا شك، بل ليس محل نزاع ولا شك، ولا ينبغي يتهم فيه أي جهة من أنهم لا يحبون الرسول أو لا يطيعونه، ولكن الكلام على تحقيق طاعة الرسول. ولهذا الشيخ ذكر أن من أطاع الرسول ووحد الله، يعني وبفعل يريد أن يحقق التوحيد ويحقق الطاعة، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. الموالاة من الولاء، والولاء تعني القرب، وتعني النصرة، وتعني الإعانة. ولهذا الولي هو القريب، ولهذا الإنسان حتى أقاربه يسمى ولي، ولهذا الأب هو ولي على أولاده مثلا يعني قربه وتمكنه منه، وتقول فلان يليني يعني قريب مني، فالولاء هو القرب، والمراد هنا القرب المعنوي أو ما يجسد حقيقة القرب، وهو النصرة والإعانة، ولا شك طبعا يتجسد ذلك، ينبع النصرة والقرب من الحب. إذا صدق الإنسان في حبه وصدق في 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 في, في تعلقه بمن يحب، يتولد الولاء، وتتولد النصرة، وتتولد الإعانة، وتتولد المظاهرة، وهكذا. فالشيخ رحمه الله يقول: من حقق التوحيد، من أطاع الله، من أطاع الرسول ووحد الله، لا يجوز له موالاة، بمعنى نصرة وقرب إلى آخره، من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. حاد من المحادة، والمحادة هي الوصول إلى الحد، ولا شك المراد حاد الله بمعنى عصى الله ووقف مجابها وعاصيا ومستنكفا عن عبادة الله عز وجل وعن طاعته وعن الخضوع لشرعه وأمره واجتناب نواهيه، فهذا قد حاد الله ورسوله. ولهذا قال حاد الله ورسوله، لأنه قال في مفتتح المسألة: من أطاع الرسول وحد الله، فكان احتاج أن يذكر الرسول لأن الآية حاد الله ورسوله، فالحاد الله ورسوله فلا بد أن يطيع الرسول ويحقق التوحيد حتى يصدق في محادة في أن لا يكون له ولاء لمن حاد الله ورسوله. فالمحادة المجابهة والممانعة والمعصية. ولو كان أقرب قريب، يعني مهما كان هذا القريب لا يجوز أبدا أن يوضع في مقابل الله عز وجل ومقابل رسوله صلى الله عليه وسلم. استدل الشيخ بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك في قلوبهم الإيمان ويدهم يروحون ويدخلهم جنات تجري من تحت النهر. من باب اللطائف الشيخ هلال قال: ويدخلهم جنات تجري، ووقف ها هذا من الوقف المكروه عند المجودين، بل حتى بعضهم يقول ممنوع، ما في جنات تجري. ولهذا ما طبعا هذا من الطرائف يا شيخ، فلا تقف عند جنات تجري، يكون هذا بعضهم يقول ممنوع. طبعا عند المجودين ايضا يقول حتى يكون محرم يعني ممنوع. هذا مثل يقول ايش في الآية الكريمة، تركنا يوسف عند متاعنا فأكله، وقف عنده فأكله، فأكله الذئب. تركنا يوسف عند متاعنا فأكله، لا فأكله الذئب. فالوقوف على أكله هذا وقوف ممنوع، حتى بعض المشدد يقول محرم. لكن لا شك طبعا إذا كان ضرورة أو نفس يقف ما في إشكال، يعني الحمد لله لم في سعة. لكن أن يكون إذا كان يستطيع أن لا يقف لا ينبغي أن يقف. فشيخنا الشيخ هلال قالوا يدخلهم جنات تجري، فهو وقف على تجري. بس أنتم ما انتبهتوا ولا انتبهتوا؟ لا يا شيخ وأنتم ما انتبهت أكيد يعني. هي تجري من تحتها أنهار. فالآية لا تجد قوما يؤمن بالله من الآخر، استدلال الشيخ بها ظاهر جدا، لأن الله عز وجل قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، هؤلاء هم أقرب الأقربين، أقرب الأقربين هم الآباء والأبناء والإخوان العشر. ولهذا قال الله في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وما يتولهم منكم، وقل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن، فهذه أحب المحبات، هذه أحب المحبوبات لدى الناس، الآباء والأمهات والأزواج والعشيرة والأموال طبعا والمساكين الأخير، فهذه أحب شيء. فهنا الله عز وجل ذكرها هنا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، فاستدلال الشيخ بها جلي جدا وظاهر. بقي أن نحرر معنى الولاء والبراء. لا شك أن الولاء والبراء من أصول العقيدة ومن أصول الدين ولا شك، والآية في ذلك والآيات في ذلك ظاهرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالقضية صريحة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار من قبلكم أولياء واتقوا الله إن كنتم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الرسول بما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل إلى آخره. فالولاء والبراء من أصول الدين ومن أصول العقيدة ولا شك، وليس محل يعني نزاع بين المسلمين كلهم، إنما يبقى التحرير في ما فتحه الإسلام من علاقات، وما أيضا يأتي على خاطر المسلم من محبة عادية ومودة. فيه أن تود الكافر أحيانا، بل الله عز وجل أباح لنا أن نتزوج الكتابيات، ولا شك أن الزواج من أعظم ما تنشأ به المودة. بل الله عز وجل من آياته أن خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة. فإذا كما قلنا يا أخواني في مساواة غير الله بالله، المودة الزوجية غير المودة الشركية، والمحبة التي نحبها أحيانا الكفار لعلاقات عادية ليست المحبة الدينية. وحسن جدا أن نميز بين المحبة الدينية والمودة الدينية وبين المودة العادية والتي تنشأ نتيجة علاقات. أنا شوفوا تأملوا سورة الممتحنة، سورة عجيبة في الحديث عن فعلا الولاء والعلاقات، الولاء والعلاقات، يعني كل السورة جميلة جميلة جدا وقوية ودقيقة في رسم هذه العلاقة وبيانها وتفصيلها وتمحيصها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليه بالمودة، إلى أن قال في سورة في قصة إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفر الله. صريحة جدا. ثم قال بعدها قد كانت لكم أسوة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والآخرة ومن يتولى فإن الله غني حميد. ماذا قال بعدها؟ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. يعني أسلوب ما في أرق منه. يعني ذلك الخطاب القوي في الولاء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وإبراهيم إنا براء منكم ومما تعب كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تملأ، صريح وكاسح. جاء بعدها عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. لو ترجعتم إلى كلام فسرين، كلام جميل، تصوروا يا أخواني أنكم تعيشون عهد الصحابة في أول تنزل هذه الآيات وأول دخول الصحابة في الدين. يا أخواني تصور أنت دخلت في الإسلام، أخوك كافر، أمك كافر، الشك كافر، أنت جديد، كل شيء متغير، كل شيء متغير. أنا أقول لكم يا أخواني أي قبل أن أزيد في التوضيح، دائما ارجعوا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد الخلفاء الراشدين في كل ما تأتون وما تذرون. بعد ذلك لا شك أهل العلم كلامهم على العين والرأس ونقده أسوة ونقتدي بهم، لكن بعد سنوات تغير التقاليد والعادات والأعراف، وكلام أهل العلم ليس ككلام النبوة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كان الإسلام يعني ممتزج تماما، ليس في فقه ثم سياسة ولا كل. فحينما ترجعون إلى عهد الصحابة الأول أو عهد التنزل الأول للوحي، وتتصورون أن هناك مجموعة من المؤمنين قلة، يعني يمكن 10% 15% من الذين في مكة مسلمين والبقية كلهم كفار، يعني تصور واحد مسلم يمشي كل حلو كفار، أصنام، أم وأب وأخ وعم. فيه طبعا صعب، يعني لا شك أنه طبعا لابد من الولاء والبراء والفصام، لكن كيف الانفكاك المجتمع؟ أولا أكيد هو يشرب، لا شك الحمد لله بالخير، ويشرب البهجة ويشرب الراحة ويشرب، لكن أيضا يبقى العلاقة مع الأهلين، مع الأولاد، مع الأقارب، مع العم وخال، هذا جالسين في منتدياتهم جالسين، كيف الانفصال؟ الله عز وجل في هذه الأجواء يقول عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، لأنك أنت تشعر بميول لهم، وقد تشعر أيضا برغبة أن يدخلون في الإسلام، وتشعر مهما كان ما تستطيع أن تنفك. فقال الله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قال والله قدير والله غفور رحيم. مع أن هنا قال إنا براء منكم وكفرنا بكم، وقال عزيز الحكيم، قال هنا غفور رحيم، ثم قال لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين، مما يدل على أن هناك يعني مراحل وهناك أشياء، يعني لا العاطفة البشرية والطبع البشري والحب البشري لا ينفك منها، أنك تميل للكفار، تميل للميول عادي، ميول طبيعي، ميول هذا لا 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 حرج فيه. الكلام على الميول الديني بمعنى المظاهرة، بمعنى النصرة، بمعنى أن تحب أن يعلو، هذا لا يمكن، لا يتصور المسلم، كلنا لا نحب أن يعلو الكفار أبدا، ولا صل مسلم يحب أن يعلو الكفار أو أن يغلب، ولا يمكن. إنما قضية أن يكون هناك بينك علاقة يعني حديث، ولا علاقة ابتسامات، ولا علاقة أيضا حتى معروف، والمعروف أيضا أوسع، ناهيك أن تكون زوجك يهودية ونصرانية. إذا كان زوجتك يهودية ونصرانية وتعيش معها 30-40 سنة، أولادك موجودين وتعيشوا في الفراش وتعيشوا في الأسفار وتعيشوا في الأحاديث وفي الابتسامات وفي الحديث أسرية وعشرة، هذه كلها ما لها علاقة في الولاء الديني والبراء الديني. فينبغي أن نمحص ويتمحض يعني وننظر في بدقة فيما في 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 هذا الموضوع وتحريره. فالولاء لا شك أنه أصل من أصول الدين وأصل من أصول العقيدة، بمعنى النصرة والمظاهرة والمودة القلبية التي تعني حب ظهورهم وتعني مناصرتهم وتعني أيضا احتقار أهل الإسلام. مع الأسف أنك تلاحظ أحيانا في بعض الطروحات، مع الأسف البعض الكتاب وبعض تشعرون فعلا ليس له ولا لأهل الإسلام، وليس له يعني إعجابه بالكفر، ليس إعجاب يعني أن تعجب بصناعاتهم وأن تعجب باختراعاتهم أو حتى أن تعجب بعبقرياتهم، لا إشكال في ذلك، وأيضا أن تتأسى بجميل فعالهم وبجميل أيضا حتى مخترعاتهم ومكتشفاتهم أو حتى بقواعدهم في إعمار الدنيا، لا إشكال في ذلك، لا لا شك في ذلك أبدا. الرسول أخذ بالخندق وأخذ بغيره وأخذ بأشياء من 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 من, من عند غير المسلمين، فهذا لا علاقة بالولاء والبراء. لكن مع الأسف أن يوجد أحيانا في بعض المسلمين من يميل ويعني ويحتقر أهله ويحتقر الدين، هذا هو الذي يتمحض فيه الولاء والبراء، وإذا لا ينبغي فعلا حقيقة أن يعني أن 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 أن, أن, أن يعني 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 يتهم أو 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 أو, أو, أو أن الأصل هو الاتهام في المسلمين في الولاء والبراء أبدا. الأصل المسلم أنه أن أنه عنده الورع الحق، الولاء الحق والبراء الحق، أي مسلم هذا الأصل. لا يتصور أن مسلم يحب أن يظهر المسلمون أن يظهر الكفار، ولا يتصور مسلم أن الآن تلاحظون حتى لو حصل أي حركة في في في, في الآن في, في في الموجات السياسية كم ينطلق المسلمون في مظاهراتهم وينطلق في حتى بغض النظر عن مشروعية المظاهرة غيرها، لكن التعبير لا يمكن، لا يقبلون يا أخي ولا يتصور. هذا هو مظهر من مظاهر الولاء والبراء. قد تقول ما بيدهم شيء، كم ما بيدهم شيء، لا، لكن عبروا عما فيه لا شك، هذا نوع من التعبير عن شيء من صور الولاء والبراء. كم بقى الآن؟ وصلنا له ولا؟
20 باقي.
ما زيد. فإذا هذا إلى حد ما، وسيأتي إن شاء الله مزيد من إيضاح، وأرجو أن تأتي منكم مداخلات أيضا توضح قد أكون أشياء أغفلتها، لكن مهما كان هناك حب جبلي وطبيعي ومودة جبلية وطبيعية، هذه لا تدخل في الولاء والبراء. هناك الحب الديني والمودة الدينية والولاء بمعنى النصرة والمظاهرة وحب ظهور الكفار، هذا لا يجوز أبدا بأي حال، ولا يمكن تصور إن شاء الله يضرب المسلم أن تحب أن يعلو المسلم أن الكفار أو أن, أو, أو أن تظاهر أو أن تعين، هذا لا يمكن، لا يتصور أبدا. فاستدل الشيخ رحمه الله بهذه الآية: لا تجد قوما يؤمن بالله وما آخر يوادون من حد الله ورسوله، ولا شك أن هذا النفي نفي شديد، لا تجد قوما يؤمن بالله وما آخر يوادون من حد الله ورسوله. وأيضا المقابلة البلاغية الجميلة بين وادة وحادة يعني وقع بلاغي دقيق جدا: يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. كتب بمعنى ثبت ورسخ في قلوبهم الإيمان. وأيضا يؤكد أن الولاء قلبي، كتب في قلوبهم الإيمان فظهر جليا على مواقفهم من الكفار وأيدهم بروح منه، مما يدل أيضا على القضية تحتاج إلى معاناة وتحتاج إلى معالجة. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وهذا لا شك أنه من الله عز وجل. وتأكدوا يا إخواني أن أي إنسان، أي مسلم أقصد، أي مسلم يعني يحرص على إقامة شعائر الدين من الصلاة والذكر والعبادة والإتيان بمطلوبات الشرعية، يكتب الله عز وجل في قلبه الإيمان ويؤيده، لأن ديننا وشرعنا وإسلامنا هو تكاليف ممارسة. فحينما يعينك الله سبحانه وتعالى وتؤدي الشعائر على وجهها يترسخ بها الإيمان ويقوى بها الإيمان. وكلما وفق العبد إلى مزيد من العمل الصالح بأنواعه، وليس فقط خاصا بقراءة القرآن أو خاصا بالصلاة، صلاة الضحى أو صلاة الليل، وهذا لا شك من أفضل الأعمال، أو الصيام من أفضل الأعمال، لكن جميع الأعمال والمطلوبات الشرعية، وحينما يعمل كل بما يسر له، فحينما يعمل كل بما يسر له هو يزيده في الإيمان وبتأييد الله عز وجل له. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وهذا في الدنيا، وفي الآخرة يدخلهم جنات تجري من تحتها خالدين. أيضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا شك أن هذا أيضا يعني منزلة عظيمة رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
انتقل الشيخ رحمه الله إلى مزيد بسط لحقيقة التوحيد، فقال: اعلم أرشدك الله لطاعته. أيضا كما قلنا، مؤلفة الشيخ رحمه الله جميلة وسهلة وميسرة، وأيضا يخاطب فيها طبقات متعددة، ولا سيما الطبقات التي هي أقل تعليما. فقال: اعلم في أولها: اعلم رحمك الله أنه يجب على تعلم أربع مسائل، ثم قال: اعلم تعلم ثلاث مسائل. في الأوليين قال رحمك الله، وهنا قال أرشدك الله. لا شك أنه نوع من التنويع، نوع من التنويع في الدعاء، ونوع من التلطف مع المخاطب، وهي رقيقة الحقيقة. وتكلمنا كثير عن هذا، وكل الشارحين تكلموا عن هذا، من حيث أنه ينبغي الحقيقة للعالم أن يكون رقيقا ورفيقا مع المتعلمين، ومثله طبعا المرشد والموجه، ومثله الأب كذلك أيضا والأم، فعلا أن يكون رقيقا، وأن أيضا يجتهد في أن يكون دائما على لسانه الدعاء، الدعاء بالرحمة، الدعاء بالرشاد، الدعاء بالصلاح، الدعاء بالحفظ، حفظك الله إلى آخره. فهذه كلها جميلة جدا حينما يعني يعتادها الإنسان، ولا سيما إذا كان مرشدا أو موجها أو معلما أو عالما أو أبا إلى غيره، فإنه أولا هو يكون على درجة من الرقة والرفق، ثم أيضا السامع أيضا يكون مقبل ويشعر ببعد من الوحشة والجفوة، وقرب من الذي يخاطبه. فالشيخ رحمه الله يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته، بمعنى أن يهديك الله لطاعته لأن تقوم بالطاعة حق القيام. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وصله الدين. أن طبعا حرف توكيد ونصب، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. الحنيفية هو اسمها منصوب بها، ملة إبراهيم بدل، ملة بدل، وإبراهيم طبعا مضاف، ملة مضاف إبراهيم مضاف إليه. أن تعبد الله، هذا هو الخبر، هذا هو خبر أن، يعني اعلم أن الحنيفية هي أن تعبد الله. أن تعبد الله هذا هو خبر أن، يعني طبعا هنا أن تعبد الله مصدر مؤول، يسميه النحويون مصدر مؤول، بمعنى المصدر الصريح أن تقول أن الحنيفية ملة عبادة الله. لو حولناه من مؤول إلى صريح، أن تعبد تكون عبادة، بمعنى أن الحنيفية ملة إبراهيم هي عبادة الله. فإذا خبر أن هو أن تعبد الله، أن الحنيفية، يعني كان الشيخ يقول الحنيفية التي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعها، حينما قال الله عز وجل إيش لنا في سورة آخر سورة النحل، أن تبع ملة إبراهيم حنيفا، إيش أولها؟ ها؟ إيش أول؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لنعمه اجتباه وهداه واتاه بدنيا حسنه وانه ثم اوحينا اليك، ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا. فمله ابراهيم التي امر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان يتبعها هي هذه. فالشيخ يوضحها هنا، ان الحنيفيه ملة إبراهيم والتي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعها، وأيضا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هذه أن تعبد الله مخلصا له الدين. فإذا الحديث هي عبادة الله. سوف نتكلم بعد قليل عن التوحيد وعن العبادة، أن تعبد الله مخلصا له الدين. إذن لها أمران، عبادة الله مقرونة بالإخلاص، مقرونة بالإخلاص. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم، يعني خلقهم وأمرهم، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الحنيفية هي عبادة الله عز وجل أو إفراده بالعبادة. ولهذا قال يعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، يعني يفردون بالعبادة. فقال وأعظم ما أمر الله به التوحيد. طبعا العبادة سوف نتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. أنا أثير لكم بعض قضايا إلى حد ما اشتقاقية، هي اللي قلتكم قبل قليل عن التوحيد. التوحيد يقول هو إفراد الله بالعبادة، طبعا هذا حق صحيح. التوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا، الفعل وحد، وحد طبعا متعدي لأنه رباعي، وحد يوحد توحيدا. لو رجعت لكتب اللغة سوف تجدون أنهم يقولون وحده، وحد الشيء جعله واحدا. ولهذا حتى الملك عبد العزيز رحمه الله وحد البلاد، بمعنى جعلها واحدة، كانت أجزاء متفرقة فوحدها. ولهذا أيضا يقول يعني هم لا شك أنه قام بالتوحيد، يعني بتوحيد البلاد. فالأصل في التوحيد من فعل وحدة، جعل الشيء واحدا، هذا يقوله اللغويون، وحتى يقوله بعض الشارحين للتوحيد. وهذا لا شك أنه طبعا من حيث اللغة صحيح، بمعنى من معانيه أنه جعل الشيء واحدا، وحد جعل الشيء واحدا. هكذا بقول مثلا نقول وحدوا رأيكم، ناس مختلفين وحدوا رأيكم، توصلوا إلى رأي واحد، توصلوا إلى رأي، ولا وحدوا موقفكم، يعني مواقف متعددة، نقول لا أحسن لكم توحدوا مواقفكم حتى أقوالكم مثلا. فإذا بمعنى اجعلوه موقفا واحدا. لكن هل معنى التوحيد هنا توحيد الله أنه كان هناك أكثر من إله ثم وحدناه وجعلناه واحدا؟ حن مشكلة أن النصارى القائلين بالتثليث، هم يقولون احنا نقول، هم يقولون نعبد إله واحد، لكن احنا جمعناها، يعني الأب والأم، الأب والابن بروح القدس، كلها تجعل واحد. هم يرون أنها تتحد اللاهوت في السانوت، الناسوت اللاهوت في الناسوت، وأصبحت واحدة. لو قلنا بهذا قد يكون مدخل لمثل هؤلاء، لأنهم يقولون لو قلنا كيف تكون الثلاثة واحد، قال لي لا جبت لك الحين ثلاث شمعات حطها جنب بعض تطلع واحد، قال هذا قصدنا، يعني جيب لك ثلاث شمعات حطها جنب بعض تطلع واحد، شو قال؟ فنحن موحدون، بمعنى أنه جعل الشيء واحد، هذا ما يصير. وأحيانا تجد في الحقيقة في تفسيرهم هذا، لكن الصحيح أنه صحيح من معاني التوحيد جعل الشيء واحد، لكن من معانيه ما ذكره الشيخ هنا، توحيد بمعنى الإفراد، ليس جعل الشيء واحد، لا أنا وحدت الله أي أفردته بالعبادة، لا جعلته واحدا، وحدت الله أي أفردته بالعبادة. فأنا يعني وحدت العبادة، ما وحدت، ما لا لست موحدا للإله، بمعنى أنه كان متعددا فوحدته، لم يكن إله متعددة فوحدته، لا، أنا وحدت عبادتي، أفردت ربي بالعبادة فلم أجعل له شريكا. فالتوحيد هنا بمعنى إفراد كما قال الشيخ، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، بمعنى ألا أعبد معه غيره، ولا أعبد غيره، بل لا أعبد سواه سبحانه وتعالى. فقال هو إفراد الله بالعبادة، فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فقال أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهي عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. أيضا هذا تعريف جميل للشرك، ونحن قلنا قبل قليل أنه هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قال هنا دعوة غيره معه، هذا صحيح، هذا شرك، دعوة غير الله معه، لكن الشرك أعظم من ذلك، الحب والخوف والاستعانة والاستغاثة والرغبة والرهبة، كل هذه تدخل في الشرك. لكن ليش أعظم 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 العبادة؟ الدعوة في الشرك، الدعاء، الدعاء هو أعظم العبادة، هو مخ العبادة، هو العبادة. لكن بقي أنواع العبادة اللي سوف يذكرها الشيخ. فقصرنا الشرك على أنه الدعوة، هذا إما أنه ذكر للجزء أو يعني للأغلب، لكن لا، الشرك أوسع من ذلك، كما قلنا هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، من الحب والخوف والتعظيم والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة إلى آخره، على ما سوف يأتي تفصيله وبيانه إن شاء الله. فلا شك أن الحنيفية كما قال الشيخ هي ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، وسوف يأتي كلام على الإخلاص إن شاء الله. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، ثم استدل بقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طبعا أتت في أكثر من آية، في طبعا عبد الله في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا وبالوالدين إحسانا وبالقربى، وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا لا تشركوا به شيئا، في الكلام على لا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طبعا أمر، طبعا سويت إن شاء الله في الكلام على لا إله إلا الله أنها طبعا إثبات، نفي وإثبات، هنا نفي وإثبات، اعبدوا إثبات، لا تشركوا به شيئا نفي، لا نهي، تشركوا به شيئا نكرة، والنكرة في سياق النهي أيضا تفيد العموم كما يقول البلاغيون. لا تشركوا به شيئا، هنا كلام المفسرين جميل جدا، شيئا يعني كيف تفسرونها؟ يعني لا تشركوا به شيئا، شيء أريد أسمع منكم، يعني ما معنى لا تشركوا به شيئا؟ شيئا، نعم، كالجوامد مثلا، ها كيف شامل يعني؟ ها سم، هناك تقديران، لا تشركوا به شيئا من الأشياء كما قال الشيخ جوامد وغيرها، لا تشركوا به شيئا من الأشياء يعني من المعبودات، سواء أنبياء، أشجار، نجوم، أفلاك، غير، أو لا تشركوا به شيئا من الشرك، من أنواع الشرك. فهناك تقديران، لا تشركوا به شيئا من الأشياء المعبودات، أو شيء من الشرك في نفوسكم مهما قل من رياء من غيره. فإذا المنفي أمران وكلاهما مراد، لا تشركوا به شيء من الأشياء، أو لا تشركوا به شيء من الشرك
أنواع الشرك الداخلي القلبي من رياء من غيرها من حب من. فإذا المنفي أمران، لا تشرك بشيء من الأشياء أو شيء من الشرك. وهذه طبعا تجدونها في بعض دقائق التفسير، ليس في كل المفسرين، فالبعض الكتب. وأنا أنصحكم إخواني أيضا بيلتقوا في الكتب الخاصة في كل كتب ما في شك، سواء في كتب التفسير المأثور كتفسير ابن كثير رحمه الله وابن جرير وغيره، أو كتب اللغوية والبلاغية وهي جميلة جدا. من أجملها في وقت في المعاصرين طبعا كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله، ضوء البيان جميل جدا، ما كان ما فسر كل الآيات لكنه جميل ويهتم بالنواحي البلاغية واللغوية. تفسير الشيخ الطاهر بن عاشور، الطاهر بن عاشور والتحليل والتنوير، وإن كان طبعا لا يخلو من كلام في العقائد وهو فيه أشياء يعني، لكنه فيما يتعلق بالبلاغة وفيما يتعلق به، وأظن أشرت لكم في جلسة الماضية فيما يتعلق بأسباب النزول وفي الربط بين الآيات وتاريخ النزول، كلام يعني ثمين جدا ولا تكاد تجده في غيره أو مجموعا في غيره. فإذا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إثبات ونفي، إثبات العبادة لله وحده ونفي أن يشرك معه غيره سبحانه وتعالى، وهو ما قلنا شيئا من الشرك أو شيئا من الأشياء. كم باقي هذا؟ إذا لا يبدو أن نستطيع أن نأخذ شيء من هذا. يعني على كل حال إذا طبعا سوف نتوقف عند هذا القدر في هذا اليوم، وأرجو إن شاء الله تكونوا يعني حضرتوا شيء مما طلب منكم. سوف نستمع منكم إن شاء الله إما الآن إذا كان حد في شيء مكتوب. ها طيب هذا جيد، ذكر ذا اسمه علي يحيى القحطاني، وينه الشيخ علي؟ ها ما جاء اليوم الشيخ علي القحطاني؟ موجود علي بن يحيى؟ ما جاء. جزا الله خير. يتكلم عن ثلاثة الأصول، وهو على كل أعرب الثلاثة الأصول، والإعراب جيد على كل حال، وكنا ما ركزنا على الإعراب على كل حال، لكن إعرابه صحيح، ثلاثة خبر ومبتدأ محذوف تقديره هذه ثلاثة أصول إلى آخره، والإعراب صحيح. وأما إعراب الأصول الثلاثة الأصول خبر أيضا كذلك صحيح. يقول أيضا تكلم عن الأصول في الدرة السنية إلى آخره ابتداء، وقال الطالب وهي الرسمية المنشورة باسم أصول الثلاثة، وهي التي تجد فإذا قيل لك أصول الثلاثة، والثانية أقل من الأولى إلى آخره، وزاد فيها نوع التوحيد الربوبية إلى آخره، فقد كتبها مداخرا في الدرعية بطلب العلم إلى آخره، التي سماها ثلاث أصول وهي التي قال الحمد لله. طيب وكذلك أيضا الأخ الكريم لم يذكر اسمه تقريبا، أيضا ذكر أنهما رسالتان، الأصول الثلاثة وثلاث أصول أنهما رسالتان، فقال رسالتان مفترقتان، إحداهما تسمى ثلاث الأصول وأدلتها وهي الرسالة المشهورة المتداولة وهذا الاسم الحقيقي، والرسالة الأخرى تسمى الأصول الثلاثة وهي رسالة صغيرة أو جزء من السابقة لتعليمها الصغار وهي مختصرة. على كل حال هذا يبدو هو الظاهر أنهما رسالتان، ولا سيما ما ذكر في المجلد الأول الدرس الثانية فيه تفصيل، وذكر أيضا تقسيم الصفحات، يبدو هو هذا هو الأظهر أنهما رسالتان، وقد يكون في بعض طبعا دمجتا، لكنه على كل حال يبدو أنهما رسالتان. وأما فيما يتعلق بالاسم ثلاثة الأصول، لم يذكر أحد من الإخوة المشاركين الفرق من حيث اللغة بين الثلاث الأصول
أو الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، وأنا كان سؤالي مركزا على ثلاثة الأصول إضافة النكرة إلى المعرفة ثلاثة الأصول. فلا أدري هل أحد منكم عنده يعني فائدة أو حتى مزيد لما استمعتم إليه مشاركة الإخوان. لا تزالون يعني على يعني مصرون على حنثكم العظيم، حاولوا تكون إن شاء الله أكثر يعني نشاطا إن شاء الله. هو الحقيقة فيما يتعلق بثلاثة الأصول يعني كثلاثة نكرة، والأصول هي سائغة في اللغة، أما الأصول الثلاثة هذا ظاهر معناها، الأصول الثلاثة ظاهر معناها، أو الثلاثة الأصول كذلك أيضا ظاهر سبكها وصياغتها، لكن الكلام على ثلاثة الأصول سائغة، ويستشهدون لها بأبيات لذي الرمة الشاعر الجاهلي المعروف، يقول أمنزلتي مين سلام عليكما، هل الأزمن التي مضينا رواجع، وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى، ثلاث الأثاث والديار البلاقع. فالشاهد قوله وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثاث، فأضاف ثلاث نكر إلى الأثاث، وطبعا الأثاث الأصل فيها كما تعرفون هي التي يوضع عليها القدر، المناصب أو الأحجار التي يوضع عليها القدر تسمى الأثاث، والأصل في الأثاث هي الجبل، طبعا الجبل الصغير أو 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 الجبل الكبير، أو لأنهم كانوا يأتون بالقدر ويضع حجرين ثم يضع طرف القدر على الجبل بحيث أنه يستقر، فسمي ثالثة الأثاث، فسمي طبعا ورد تعبير ثالثة الأثاث عندهم يعني ثالثة المصاعب أو مصيبة المصاعب، فطبعا لأن الجبل الكبير يسمى يعني أظن مفردها أثافي أظن ثفة، وهو الجبل الكبير، فشبهوا الداهية أو الهامة أو المصيبة بالجبل الكبير فقالوا ثالثة الأثافي. فالمقصود أن الإضافة صحيحة، أن هذه الإضافة صحيحة. أما ما يتعلق بالمعلومة الدين بالضرورة، عرفتوها ولا ما عرفتوها؟ معلوم من الدين بالضرورة، فالشيخ يقول العلم الضروري هو فعلا الذي لا يحتاج إلى استدلال لوضوحه وجلائه، كعند المسلمين العلم بالرسول والكعبة إلى آخره، هذا صحيح من حيث العلم الضروري، بل هذا هو مدخل لهذه الكلمة. فإذا كان ذلك كذلك وهو كذلك، فما معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ أي أنا أسأل ما معناها تفكيكها يعني، ولا صحيح إنه ما يسأل جال ما معناها يعني من وين جاءت، مثل ما قلنا لكم في حق التحصيل حاصل، من وين جت؟ لأن أنا أقولها، أنا أثيرها ليش؟ لأن تمر عليكم كثير، فأنا لو أريد تمر عليكم ما تعرفون معناها، تمر دائما معلومة ضرورة تحصيل حاصل، وأريدكم تعرفون معناها وين جاية، ولا تعرفون معناها أنتم لكن من أين جاءت؟ جاءت يا إخواني معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى كما قال زميلكم أن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج لاستدلال لجلائه. لو قال لك واحد في النهار وأنت جالس أنت وياه في قال أثبت لي أن الشمس طالعة، هو يشوفه بعيونه، هذا علم ضروري ما يحتاج إلى إثبات، لا يحتاج إلى إثبات. فنحن نقول هذا معلوم من الدين بالضرورة، يعني معلوم لا يحتاج، يعني هو العلم الضروري
بمعنى أنا أقبله ضرورة، يعني ضرورة يعني جبرا، يعني معلوم عندي بالضرورة يعني بالجبر غصبا، يعني ما أحتاج لإثبات. هل تحتاج إلى كما قال الشاعر يعني وقل للعيون الشمس، وقل للعيون الرمد للشمس أعين سواك تراها في 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 مغيب ومطلعي، وسامح نفوسا أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي. فالقضية ما يعني الـ 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 يعني وجود الشمس أو وجود الشمس ما تحدي، بمعنى علمك بها ضروري، بمعنى أنت مضطر ومجبر أن تعرفها من غير أن تحتاج إلى إثبات ومن غير أن تتكلف. فهم يقولون علم ضروري يعني علم اضطراري ما تحتاج إلى إثبات. يعني كثير يعني من مثلا ان هذا ابنك ولا ما يحتاج، يعني انت مضطر ان هذا ولدك يعني، وهذا ما حد يقول اثبت ان هذا ولدك. فسمي ضروري بمعنى اضطراري بمعنى اجباري. فنحن نقول معلوم من الدين بالضروره، بمعنى انه وصل عند المسلمين العلم به حتى انه ما يحتاجون معه الى اثبات، اصبح معلوم مضطر. ولهذا أحيانا يعبرون تعبير آخر، يقول هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. أحيانا تعبير آخر، أحيانا يقول معلوم من الدين بالضرورة، وأحيانا يقول معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، يعني نعرفه في ديننا بالاضطرار، يعني ما يحتاج إثبات. هل يحتاج للمسلمين أن يقول اثبتوا أن الصلوات خمس؟ هذا بمعنى معلوم من الدين بالضرورة. وجوب الزكاة معلوم من الدين بالضرورة. الحج معلوم من الدين بالضرورة. بر الوالدين معلوم من الدين بالضرورة. يعني لا يحتاج إلى إثبات. على كل حال أرجوكم فهمتوها، وإذا كنتم ما فهمتوا اسألوا وأنا أشرح إن شاء الله. والله أعلم.
أحسن الله إليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح الأسئلة. نتفل الأخوة في الرياض إذا عندهم أسئلة.
تفضل. صلون
ننتقل لأسئلة الحضور هنا. هذا سائل أهلاكم الله، يقول بعض الأشخاص هداهم الله يتمسحوا بأشخاص، ويقول المتمسح فيه البركة فيكم، فما رأيكم في هذا القول؟ أو نلتمس فيك البركة؟
له أحيانا عبارة البركة فيك غير نلتمس فيكم البركة، لا نلتمس فيكم البركة غير، هذه ما قد تكون محل إشكال. لكن البركة فيك بمعنى عادة يقول الإنسان لا يريد الإخبار، يريد الدعاء، ويريد يعني أسأل الله أن يجعل فيك البركة. مثلا يقول فين راح؟ لا البركة فيك، يعني إن الله يحط فيك بركة وتكفي أنت. وأحيانا البركة مراد بها الكفاية، لما يقول بركة فيك يعني الكفاية فيك. فيبدو لي إذا كان بهذا المعنى ما إشكال فيه. تقول فلان راح، لا البركة فيك، بمعنى أنت كافي، وليس مقصود به طبعا التبرك الممنوع. أو أيضا لا 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 أنت فيك بركة إن شاء الله، بمعنى أما فيك الكفاية أو أن الله يبارك فيك، بمعنى الدعاء. فأرجو بهذا التوجيه نحرج فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل يقوم بعض الناس بإقامة صلاة الاستسقاء، ثم بعد الصلاة يقومون بذبح ذبيحتين أو أكثر، ويقولون هذا صدقة لوجه الله تعالى، ويتناولونها وقت الغداء.
على كل حال لا شك أن الصدقة من أجل الاستسقاء مطلوبة، يعني التقرب إلى الله عز وجل قبل الصلاة عادة. يعني أهل العلم ذكروا أنه يعني يندب الناس أن يصوموا قبل الاستسقاء، ويتصدقوا ويدعوا ويظهروا الذلة والمسكنة والخشوع والافتقار إلى الله عز وجل. حتى ذكر الفقهاء أنه يخرج حتى الضعف، ويخرج النساء ويخرج الأطفال، يعني إظهارا للحاجة وإظهارا للضعف، ويخرجهم إلى 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 المصلى. فمثل هذا النوع لا مانع منه. أما بعد الصلاة فلم يذكر، وإن كان الصدقة مطلوبة مطلقا، وأيضا الصدقة من أجل يعني طلب فضل الله وسقياه ورحمته لا إشكال في ذلك، لكن أن يتخذ عادة لا. أما إذا ليس عادة ولا يتخذ عادة وأنه بعد كل صلاة يذبحون هذا لا. أما إذا من أجل لا شك صدقة للتقرب الله عز وجل وسؤال رحمته وفضله وسقياه أرجو لا حرج إن شاء الله، لكن لا يكون عادة. والمطلوب أيضا الأصل فيه كما ذكر أهل العلم أن يكون قبل الخروج إلى المصلى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حب اللاعبين الكفار لدرجة اقتناء صورهم ووضع أسمائهم على ملابسهم والدفاع عن من سبهم تعتبر من الحب الطبيعي أو الموالاة؟
لأن هذا خطأ، لأن هذا خطأ جدا، خاصة أيضا وضع صورهم وخاصة على الملابس، لا لا شك أن أيضا هذا يؤدي لا شك إلى الغلو فيهم ويؤدي تعلق بهم ويؤدي إلى انقطاع ما يعني إلغاء مفهوم البراء الذي يتحدث عنه. لا لا أنا هذا خطأ، وهذا يؤدي لا شك إلى 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 يعني عواقب سيئة، وإلى بالفعل يعني إضمحلال أو يعني التلاشي الولاء والبراء وما ينبغي أن يكون ما بين المسلمين وغيرهم من علاقة.
أحسن الله إليكم. نعود للإخوة في الرياض. الصوت واصل؟
يواصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا التائب يقول: يعمل معنا من الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، فهل يجوز لنا مصافحتهم ومجلستهم والسلام عليهم ومعاملتهم، وكذلك يراجعنا منهم كثير ويسلمون علينا، فما حكم ذلك؟
منهم منهم على كل حال مثل هذه الفرق إذا كان يعني المقصود لا شك أنا أرى أنه عمومهم إذا كان فيه يعني الحرص على المصالح والحرص على الانفتاح نحو الدعوة ونحو القبول ونحو أنا أميل إلى هذا، ولا أرى أن يعني خاصة في مع عمومهم. أما مع أهل الفكر أو أهل العلم فهذا يكون بالمحاجة ويكون بالمجادلة ويكون يعني لإظهار الحق إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو القزع وما حكمه؟
القزع ذكر أهل العلم أنه حلق بعض الرأس وترك البعض، حلق بعض الرأس وترك البعض، و ذكر بعض العلماء أنه مكروه، لكن يبدو لي أنه يختلف يعني حاله، خاصة إذا كان إما فيه تشبه وإما فيه نوع عادات وأعراف، فيعني الحلق الكلي أن يحلق بعضه ويترك بعضه، أما فيما يبدو لي التقصير أو تقصير بعضه وترك بعضه قد لا يكون هو من مفهوم القزع الذي ذكره العلم، مع أني أرى أنه يعني يرجع إلى الأعراف والعادات.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: عندنا في صلاة الفجر يقنت الإمام لكنه يقنت سرا، فهل يجب على المأموم أن يدعو بدعاء القنوت أيضا اتباعا لإمامه؟
يعني يرفع يديه سرا في الصلاة؟ على كل حال المطلوب متابعة الإمام، لكن الأصل في 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 الإمام يعني القنوت سرا لم لا أذكر أن يعني كما يعني ذكر العلم في الإمام أنه يعني لا يدعو لنفسه، حتى أنه خان الله وجماعة المسلمين، إنما إذا دعا دعاء كل للمأمومين معه، ولا إذا خاصة إذا كان معلن، إذا كان أما أن يدعو لنفسه قنوتا سرا فهذا غير محمود في حق الإمام، إنما إذا كان يعني لا شك القنوت إذا كان بعض العلماء يرى
لزومه أو يرى المداومة عليه، وكان ليس بالوجوب لكن المداومة عليه في صلاة الفجر كما هو عند الشافعية وغيرهم، أو صلاة الفجر وصلاة المغرب. أما إذا كان قنوت نوازل فيكون في الجهرية ويكون في السرية. فإذا قنت الإمام فينبغي أن يقنت بصوت مرفوع مسموع ويؤمن المأمون خلفه، ولا يخص نفسه بدعوة، ولا يخص نفسه بدعوة يعني معلنة، فإن هذا من خيانة المؤمنين.
نشكر الأخوة في الرياض ونعود إلى أسئلة الحضور هنا لضيق الوقت. هذا سائل أثابكم الله يقول: من يقدم على معصية ويخاف من المسؤول ولا يخاف من الله، هل يعتبر هذا من الشرك؟
لا، على كل حال لا شك أن يكون الإنسان يخاف يعني من المسؤول، ويخاف من الإنسان، ويخاف من أمه أو من أبيه، هذا خوف جبلي طبعا، ولا يعني أنه خاف لم يخاف من الله عز وجل، هذا لا 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 لا, لا يصل إلى حد، لأني أرى أنا أن المسلم أصل فيه السلامة والأصل فيه خوفه من الله عز وجل، لكنه أن يعصي وأن يخطئ هذا طبعا كل ابن آدم خطاء، وخطأ الإنسان لا يعني أنه لا يخاف الله عز وجل، لكن أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرقه من، ولا يزني الزاني حين يزني، بمعنى أنه حينما قارف المعصية ضعف إيمانه حتى غلبت عليه نفسه فاقترف المعصية، ففي تلك الحالة كان إيمانه ضعيفا جدا، بحيث إنه غلبت نفسه أو غلب الشيطان أو غلب الهوى حتى وقع فيما وقع فيه، لكنه يعود. فلا يعني كونه يخاف من المخلوق أنه لا يخاف من الله عز وجل، لا يصل الحق في المسلم إلى هذه الدرجة، لكنه لا شك أنه طبعا مخطئ، والخوف من الله عز وجل ينبغي أن 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 ينمو في قلب المؤمن حتى يكفه عن المعصية، وحتى أيضا يرجو الله عز وجل ويخافه الخوف المطلوب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمروجي الشائعات؟ كيف نتعامل مع الشائعة؟
لا شك أن هذا من البلاء، هذا من البلاء، لكن الذي أنصح به نفسي، وأنصح بينكم أنتم، يعني كل واحد يكون هو المقصود. إن كان هو يعني يتعاطى الشائعات فليتق الله عز وجل، إذا كان لا يتعاطاها لا يسمعها، يعني بمعنى أن 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 كل إنسان له موقف. يعني هو المشكلة أحيانا مثل هذا السؤال يظن أن المقصود به فقط من يروج الشائعات، لا، مقصود به أنا وأنت، كلنا مقصودون. فالمروج عليه أن يتقي الله عز وجل، وأيضا أنت عليك أن تتقي، لا تسمع يا أخي، يعني لا تظن أنه ليس عليك مسؤولية، أنت عليك مسؤولية في سماع الشائعات، فقد تذكره، قد تنصرف عنه، قد لا تعيره اهتمامك، هذا مطلوب منك. فكلنا مطلوب لنا موقف من الشائعات. يعني احيانا يظن الاخوان يسمعون السؤال ان المقصود به فقط هو من يقوم بالشائعات، لا، مقصود به الجميع، انا وانت كلنا مقصودون، حينما نسمع الشائعه اما ان نذكر صاحبها وننبهه وايضا ننكر عليه، ثم ايضا موقفنا ان ننبذها والا ننقلها مره اخرى. فكلنا مسؤولون عن الشائعة. فحسب يقول: فلولا ان سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن، كلنا مسؤول، كلنا مطلوب منا أن نقول ذلك، ما يكون لنا أن سبحانك هذا وتعظيم إذ تلقونه بأسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فكلنا مسؤول، ليس فقط من ألقى الشائع. فأرجو أن 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 أي كلمة أو نصيحة أو موعظة أو موقف أو خلق حسن أو سيء أننا جميعا نحن مخاطبون به.
هذا آخر سؤال أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟
لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يصافح المرأة الأجنبية بأي حال من الأحوال.
صلى الله عليه وبارك فيكم، صلى الله وسلم على نبينا.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبادئ ذي بدء أعتذر إليكم عن تخلف في الأسبوع الماضي، كان تخلفا طارئا، ولو كنت أعلم يعني قبل الموعد لاعتذرت إليكم وأشعرتكم مسبقا، ولكنه كان ظرفا طارئا فأقدم اعتذاري الحقيقة. وكنت قلت للشيخ هلال لكنه قبل يوم أو يومين لأنه طرأ الأمر، لكن من حقكم أن أعتذر إليكم الحقيقة، لأنه لو كان الأمر يعني في ترتيب مسبق لأشعركم حتى لا يتكلف بعضكم، وقد يأتي من مكان بعيد، وقد يكون له ارتباطات أخرى، أو قد يكون يستفيد من الوقت في أمور أخرى. وعلى كل حال من حقكم أن أعتذر إليكم. هذه هي المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي عقدها الشيخ رحمه الله بعد تكلم عن مفتتح هذا الكتاب المبارك في الأربع المسائل، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر. وأراد بعلم طبعا لا شك أنه العلم المطلوب من المكلف، وهو فرض العين كما قلنا، معرفة العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، والثاني العمل به، والثالث الدعوة إليه، والرابعة الصبر على ذلك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة على ذلك بما يغني عن إعادته، ثم عقد ثلاث مسائل هي تكاد تكون مزيد شرح وتأكيد لما سبق وتفصيل لبعض القضايا المهمة، ولا سيما أن الشيخ عقد هذا الكتاب المبارك لبيان هذا الأصل العظيم هو أصل التوحيد. فقال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، وهو كما قلنا هو الوجوب العيني. فتكلم عن المسألة الأولى وهي أن الله خلقنا ورزقنا، وتكلمنا عنها أيضا، وتكلمنا عن الربط بين الخلق والرزق وظهور ذلك وجلاؤه أيضا في كتاب الله عز وجل، الآيات التي تربط بين الخلق وبين الرزق. وذكر أيضا حينما قال ولم يتركنا هملا، وذكر أنها أن الدليل على أنه لم يتركنا هملا أنه أرسل إلينا رسولا، ثم استدل لذلك بآيات سورة المزمل. ثم قال رحمه الله هنا: الثانية من المسائل الثلاثة التي يجب تعلمها ومعرفتها أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم ذكر الدليل وهو أن المساجد لله، قول الله عز وجل أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسألة الأولى هي تتعلق ب، لا شك أنها طبعا خلقنا ورزقنا، هذا توحيد ربوبية، توحيد الربوبية، ولكن التوحيد الربوبية لا شك أنه لا يكاد ينكره أحد من
المكلفين ومن بني الإنسان على مختلف فئاتهم ومواقعهم وأعصارهم وأمصارهم لا يكاد ينكر توحيد الربوبية أحد. ولهذا يورد توحيد الربوبية للاستدلال به على وجوب ولزوم توحيد الألوهية، وهي المثل الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الحقيقة أن الكلام عن توحيد الألوهية كلام طويل جدا، وسيأتي إن شاء الله في تفاصيل أيضا هذا الكتاب المبارك، ولا سيما في الكلام عن العبادة وأنواعها ما يجعلنا ألا نكرر الكلام وأن نجعل كل كلام مناسب في موضعه إن شاء الله. لكن هنا خص الحديث بالشرك ولم يتكلم عن التوحيد اللي هو إفراد الله بالعبادة، وسوف يأتي إن شاء الله في الكلام عن الحنيفية في التوحيد والمراد به، لكن هنا تكلم عن الشرك. فقال إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، فهو انتقل مباشرة للطرف الثاني طبعا المقابل، إفراد الله بالعبادة مقابله الإشراك، فإفراد الله بالعبادة مطلوب والإشراك به منهي عنه وممنوع. فقال إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طبعا ذكر أعلى أصناف المخلوقات وهم الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون، لا شك أن من دونهم طبعا أولى إن كانوا أولياء وإن كانوا مخلوقين، فما بالك إذا كانوا غير عقلاء كالشمس والقمر والنجوم فيعبدون الكواكب الأخيرة. فذكر أعلى أصناف المخلوقات، فإذا كانت أعلى أصناف المخلوقات شرفا وفضلا وكمالا، طبعا كمال مخلوقات ليس كمالا مطلقا، فإذا كانت هذه لم يرضى الله سبحانه وتعالى أن يشرك به أن تشرك به معه سبحانه وتعالى، فلا شك أن من دونها هو أولى. فقال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أنا هنا أثير سؤالا ضموه إلى أسئلة التي سألتكم عنها، وسوف أسألكم في آخر الجلسة عن السؤالين المتبقيين، وهو الأصول الثلاثة ترى ما نسينا، والمعلوم من الدين بالضرورة سوف أسألكم إن شاء الله، وأرجو أن تكونوا حضرتم إن شاء الله. السؤال اللي هنا اليوم نسألكم عن ولا نبي مرسل. العلماء أظنكم تعرفون تعريف العلماء للنبي، من هو النبي ومن هو الرسول؟ أيوة شيخ. يقول النبي من جاء يجد رسالة قبله، والرسول من جاء بدين جديد. هذا حد عنده إضافة شيخ؟ نعم يقول النبي مرسول لقومه والرسول مرسول لعامة الناس. ها مشايخ عاشق وأيضا الشيخ يقول النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ما رأيكم أيهم أقرب لله؟ هيا أقرب التعريفات من اللي سمعته. ها الشيخ يعني نعم أيضا هذا الشيخ يعني كان يميل للرأي الأول، يقول من الرسول من أتى بشرع أوحي بشرع أمر بتبليغه وأتى بجديد. النبي لم يأتي بجديد لكنه أيضا ممر بالتبليغ. على كل حال ما ذكرتموه كله كلام ذكره أهل العلم، ولكن لا شك أن التعريف المشهور هو فأنهم قالوا إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وقد وأمر بتبليغه. هذا هو التعريف المتداول بين عموم أهل العلم، وهذا الذي تكاد تجدونه يعني مطبق عليه جل أهل العلم أو أغلبهم. ولكن ما أثره زملاؤكم الآخرون حينما قالوا إنه إن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو أوحي إليه مجرد بيكمل رسالة من قبلها أو ليس بجديد وإنما وأمر بالتبليغ، هذا أيضا قول قوي، ولهذا لن أقول لكم ما هو الراجح. أيضا أريدكم أن تبحثوا هذه المسألة. والشيخ هنا قال ولا نبي مرسل، مما يدل على أنه يرى أن النبي يكون مرسل، بمعنى أنه مأمور بالتبليغ، لأنه قال ولا نبي مرسل، فكأنه يرى أن النبي يكون مرسل، فلم يقول ولا رسول، قال ولا نبي مرسل. فإذا كان النبي لم يمر بالتبليغ ما يكون رسول، ولم يوحي إليه ولم يمر بالتبليغ ما يكون رسول. فالشيخ قال ولا نبي مرسل، مما يدل أن الشيخ يعني أنه له يعني وجهة نظر، قد يكون له وجهة نظر في التعريف السائد، التعريف السائد. فأنتم ابحثوا هذه المسألة إن شاء الله، وأستمع إلى ما توصلتم إليه في الجلسة القادمة إن شاء الله. فالشيخ هنا كما قلنا يتكلم عن الشرك، إن الله لا يرضى أن يشرك مع أن يشرك معه أو يشرك معه أحد في عبادته. ما هو الشرك؟ ما هو تعريف الشرك؟ المهم جدا يا إخواني أن نعرف الشرك. هناك تعريف أظنه أيضا جيد ودقيق ويحسن أن تعرفوه. يعرف علماء الشرك بأنه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. أحسن تعريف دقيق، وتعريف يفيدكم في كل ما تحدثتم عن الشرك، وكل ما أحيانا يكون فيه يعني اشتراك أحيانا بين صفات الله وصفات المخلوقين كما تعرفون، أو بعض الأشياء كالخوف مثلا. الخوف أحيانا هو نوع من العبادة، ومنه ما هو سائغ، الرهبة والرغبة والاستعانة والاستغاثة، فيها ما هو جائز، فيها ما هو جائز وفيها ما هو ممنوع من حق الله عز وجل. فهذا التعريف يفيدنا في التمييز بين فعلا ما يجوز وما لا يجوز في الأمور التي قد توهم اشتراكا. فالشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، أما مساواته فيما ليس من خصائصه فليس شركا، مثل الخوف الجبلي، الخوف الجبلي، أو الاستعانة في من يقدر عليه، أو الاستغاثة في من يقدر على أن يغيث، كان يسمع أو يكون موجود أو حاضر أو قوي ويستطيع، هذا ليس. فإذا الشرك مقصور على ما كان من خصائص الله، بمعنى ما لا يقدر عليه إلا الله. إذن الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. إذن الشرك مساواة، بمعنى أن ترفع أو أن تعطي هذا المخلوق إما صفة من صفات الله أو ترفعه إلى منزلة هي حق الله وحده، منزلة الله وحده، فترفعه إلى مقام الألوهية صلى الله عليه وسلم أو الربوبية. فإذن الشرك مساواة، تشرك بالله بمعنى أن تجعل غيره مساويا له، تجعل غيره مساويا له. طبعا سوف يأتي معنا إن شاء الله وسوف نقرر هذا في موضوع أنواع العبادة، لأنه أغلب يا أخواني أغلب ما يكون به تحقيق التوحيد والخلوص من الشرك يكون في القلب، لأن كثير من الأمور بين العبد وبين ربه، إن كان نفاقا إن كان رياء إن كان أمور كثيرة، وهذه لسنا مسؤولين عنها، لست مسؤول عن أن تفتش على قلوب الناس إن كان منافقا أو كان مرائيا، هذا ليس إليك وليس إلينا ولسنا مسؤولين، بل حتى لا ينبغي حقيقة ما أقولها لكم يا إخواني وبخاصة طلبة العلم وبخاصة الشباب، لا تحاولوا أن
تتوجه إلى نيات الناس، ولا سيما الصالحون أو طلبة العلم أو غيرهم، فيتجه نظرك أو تلتفت إلى ما في قلب هذا العالم أو في قلب هذا الصالح أو في قلب هذا العامل، فيأتي في ذهنك أو في خلدك أو في دخيلتك أنه غير مخلص أو أنه منافق أو أنه مرائي. هذا لا تشتغل به البتة، ولا تحاول، حاول أن تطهر، أن تطهر قلبك من الدخول في النيات والدخول في المقاصد والإرادات. ترى هذا يا إخواني متعب، وهو غير مجدي، وأنت لست مسؤولا عنه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم المنافقين ما كان يعلنهم، بل حتى ما كان يقتلهم، يقول حتى يقال إن محمد يقتل أصحابه، ما أنه يعرف المنافقين، وأخبر حذيفة بهم، ومع هذا ما 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 أعلنهم، لأنه يشرع لنا، فنحن لسنا مسؤولين أن نفتش عن قلوب الناس. فكثير من الأمور العبادية والأمور قلبية، فلا نحاول. وينبغي الحقيقة أن أوصي وأؤكد، وأكثر ما أوقع الشباب وأكثر ما أوقع أهل الخير بالفعل هو الدخول في النيات. ما جاء يا أخواني التصنيف إلا للدخول في النيات أبدا. فأنت حينما تسلم من الدخول في النيات تسلم من التصنيف، فلا تشتغل بالتصنيف لأنك لست مسؤولا. أنت احرص على إصلاح الناس وعلى حبهم وعلى حب الخير لهم، أما أن تشتغل في أن تخرج هذا وتدخل هذا لا تشتغل. هذه أمور قلبية لست مسؤولا، والله لا أسأل عنها. فمن هنا كثير من قضايا التوحيد وقضايا تحقيق التوحيد هي في القلوب، وسوف كما قلت يأتي مزيد تفصيل للكلام على أنواع العبادة. فالشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. والعبادة سيأتي لها تفصيل إن شاء الله كلام على معناها في أنواع العبادة، وأن اسم الجامع لا يحب الله، وسوف نأتي بتعريفات إن شاء الله هناك فنؤجلها إلى هناك، لكن هنا نتكلم عن تعريف الشرك. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب، كما قلنا الشيخ رحمه الله اختار أعلى أصناف الخلائق وهم الملائكة والأنبياء، أفضل الخلائق هم الملائكة والأنبياء، والأنبياء طبعا أفضل الملائكة. فإذا كان الله سبحانه لا يرضى ولم يعطي منزلة لهؤلاء على تفضيل الله لهم واصطفائه لهم، ومع هذا لا يرضى أن 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 أن, أن يشرك به، بل اسمعوا لهذه الآية. ولا مانع أن يعني وضح شوي، نحن ولله الحمد في هذه الدعوة نتكلم عن التوحيد، ودائما ما نتكلم عن التوحيد ونحاول تحرير هذا الموضوع ونؤكد عليه في مناهجه ونؤكد عليه في 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 محاضراتنا وفي لقاءاتنا وفي كل يعني. لكن السؤال والذي يثير احيانا بعض يعني المخالفين او احيانا بعض يعني وقد يكون يثار يرون انه يعني له وجه، يقولون كأنهم يقولون إن الحديث عن التوحيد هو اتهام للناس في عقائدهم، يقولون تركيزكم على التوحيد كأنكم تتهمون الناس في عقائدهم، وهذا غير صحيح أبدا البتة. لماذا؟ لأن الحديث عن التوحيد هو حديث القرآن. قول الذين يكتبون في تاريخ التشريع ويكتبون في أيضا أسباب النزول وأيضا تاريخ النزول، حينما يقولون إن التوحيد إن القرآن المكي هو الذي يختص بالتوحيد والقرآن المدني يختص بالأحكام، هذا غير دقيق. صحيح أن الآيات المدنية فيها طول وفيها كلام الأحكام، والآيات المكية ليس في أحكام، لكن ليس في الآيات المكية ليس في الآيات المدنية عدم حديث عن التوحيد أبدا. كلام التوحيد في الآيات المدنية كثير جدا، يكفي آية الكرسي، آية الكرسي في البقرة وأعظم آية في كتاب الله وهي مدنية، آل عمران كلها مدنية ومع هذا كلها كل الكتاب تعالى كل سواء بين ألا نعبد إلا الله وكل حديث عن عيسى وعن الربوبية وعن الألوهية كلام طويل جدا. فليس دقيقا أن القرآن المكي هو الذي يتحدث عن التوحيد، صحيح فيه تركيز لكن أيضا المدني فيه تركيز كذلك. فالقرآن كله حديث عن التوحيد وقد بس الله لكم القيم. فليس كلمة التوحيد اتهام للناس وإنما هو تقرير لأهمية ما ينبغي أن يقرر. أقول من 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 هذا التقرير هذه الآية في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بعدها: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. هذا كله عن الملائكة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هل في أعظم غيره من الله سبحانه على حقه وتوحيده من هذه الآية؟ ومن يقل منهم إني إله من دونه وإذا قال الشيخ ولا ملك مقرب ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. مع الملائكة حاشا، يعني الملائكة أول غير مكلفين وملائكة مقربون وملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون وأثنى الله عليهم في غير ما آية وذكر مقامهم وإن الصافون المسبحون ومن منا إلا له مقام معلوم ملائكة. ومع هذا قال ومن يقل منهم إني إله من دون فذلك نجزي جهنم، ما يدل على عظم هذا الأمر وأهمية الحديث عن حماية جناب التوحيد. وليس اتهاما، إنما هذا أسلوب القرآن. حديث القرآن عن التوحيد وحديث القرآن عن حماية جناب التوحيد شيء كبير، سوف يأتي لعله في السياقات القادمة أيضا إشارة إلى تكلم الله عن الأنبياء وعن بل حتى قال في عباد الرحمن. عباد الرحمن أثنى عليهم وقال يمشون على الرهون وإذا يقول رب ارزف عنا على جبهنم إن جعلنا فكنا كرامة وإذا قم من الليل سجد وقيامة قال والذين لا يدعون مع الله إلى آخر وهم عباد الرحمن ليسوا متهمين في أعظم صفات فيهم. ومع هذا قال والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون إلى آخر. على كل حال الكلام في هذا طويل، لكن مقصودي أن قوله لا ملك مقرب على يعني منزلتهم الله عز وجل ومن يقل منهم إني لهم من دونه فذلك نزيه جهنم. وكذلك الأنبياء طبعا على عظم منزلتهم وفضلهم وشرفهم. ماذا قال الله فيهم مع أنهم أنبياء؟ هناك آيتان فيها سورة الزمر وهي سورة جميلة في التوحيد كلها توحيد. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له إلى آخر السورة كلها في التوحيد. قال فيها ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. حاشاه أن يشركوا حاشا الأنبياء أن يشركوا، لكنه هل كانوا متهمين في التوحيد حينما خاطبهم الله بهذا الخطاب الكبير؟ ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون المخلص بل الله فاعبدكم شاكر. والآية الأخرى في سورة الأنعام في الأنبياء طبعا لما ذكر الأنبياء وهي أكثر آية ذكر في عدد الأنبياء وتلقى حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا وسعر إلى أخي إلى أن قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوم الاسم أولئك لا قبلها فقد وكلنا بها قوم الاسم أولئك الذين هدى الله لا قبلها ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الأنبياء أعظم الأنبياء فيهم أولو العزم ومع هذا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالحديث عن التوحيد والحديث عن الشرك هذا حديث القرآن، ليس اتهام الناس المسلمين. الحمد لله لا نتهم وخاصة إخواننا المسلمين كلهم إن شاء الله على خير وكلهم على القبلة، لكن نحن نسير على نهج القرآن ونهجي محمد صلى الله عليه وسلم. آخر آخر أحاديث قالها النبي في وهو في سياق الموت، لعنة الله على الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. آخر آخر أيامها بل آخر ساعاته عليه الصلاة والسلام كلها حديث التوحيد. فالحديث التوحيد ليس يعني اتهاما، إنما هو طريق الكتاب والسنة، طريق الكتاب والسنة. فخصوصية الملك المقرب والنبي المرسل القرآن تحدث عنهم لو أشركوا، وحاجاهم أن يشركوا، مما يدل على دقة هذا الموضوع وعلى أهميته وعلى خطورته وعلى ضرورة التأكيد التنبيه عليه. ثم استدل الشيخ لهذه المسألة والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وأن المساجد لله. المساجد لا شك أن الظاهر من المعنى أن المراد بها البيوت، بيوت الله عز وجل. فالمساجد بنيت لعبادة الله ولإفراده بالعبادة، المساجد له سبحانه وتعالى. فإن قلنا هي البنايات المساجد، وهذا طبعا يعني قد يكون مصطلح شرعي في ذكر الله عز وجل في سورة الحج ولو دفع الله الناس بعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد. الصوامع والبيع هذه لأهل الكتاب، والمساجد للمسلمين. لهدمت صوامع وبيع ومساجد، وإن كان أيضا قديم حتى قال الله في الكهف لا تتخذن عليهم مسجدا. فالمسجد مكان العبادة، الأصل فيه أنه مكان السجود طبعا، المسجد أو المسجد مكان السجود، والمسجد أيضا مفعل، أيضا محل اسم مكان. فقد يراد بالمسجد المكان والمبنى مثل هذا البيت، أو السجود نفسه لله، لا يكون السجود ولا هيئة السجود ولا حال السجود إلا لله عز وجل، ولا مانع من إرادة المعنيين، ولا مانع من إرادة المعنيين، وإن كان الظاهر أنه مراد به المبنى المساجد لله. يفهم منها كذلك أنه لا يجوز أن تبنى بنايات يتعبد فيها، تخصص، إلا ما جاء الشرع فيه. أولا نحن المسلمين جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا من حيث جواز الصلاة، لكن بناء لا نتخذها نبني على قبور أو نبني على مكان بحيث تكون تتخذ مكان عبادة لله، لا، المساجد لله. ولله اللام هنا لا شك أنها للاختصاص، للاختصاص، فلا يجوز أن يختص بها غير الله عز وجل، بمعنى أن يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا، فذكر المساجد كأمكنة وقال لا تدعوا، ولا شك أن الدعاء هو مخ العبادة أو هو العبادة، ولهذا المراد هنا تدعو بمعنى لا تعبدوا، وإن كان الدعاء هو أعظم صور العبادة. فلا تدعوا أي لا تعبدوا مع الله أحدا، ولا شك أنها نكرة، والنكرة أحد نكرة في سياق النهي، فهي تفيد العموم كما يقول أهل العلم. نعم. الثالثة أن من أطاع الله، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة الثالثة. المسألة الأولى كما قلنا توحيد الربوبية، والمسألة الثانية توحيد الألوهية وخاصة الشرك بالحديث، والثالثة الولاء والبراء، الموالاة، أن من أطاع الرسول ووحد الله. طبعا الشيخ رحمه الله ذكر خصوص يعني طاعة الرسول ووحد الله، طبعا وحد الله بمعنى أفرده بالعبادة، وأطاع الرسول لا شك أن طبعا طاعة الرسول من طاعة الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعه تهتدوا. لكنه خص الرسول بالذكر، لا شك أولا هو يخاطب رحمه الله، يخاطب مخالفين فيما يتعلق، وهو يخاطب مخالفين أيضا من المسلمين، وأيضا يصلح خطاب لغير المسلمين كذلك. فقال من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. ف يعني من يعني أراد أن يحقق طاعة الرسول عنده وأن يحقق التوحيد، التوحيد إن شاء الله سيأتي لنا كلام على معناه واشتقاقه، سيأتي كلام على وحدة والتوحيد وإلى آخره، نؤجلها إلى كلام عن الحنيفية لأننا فيها كلام إن شاء الله يعني أرجو أن يكون مفيدا، لكن هنا نتكلم على جهة الإجمال. فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أولا لا شك أن جميع المسلمين يتقربون إلى الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبحبه، وهذا ليس محل نزاع ولا شك، ولا ينبغي يكون محل نزاع ولا شك، بل ليس محل نزاع ولا شك، ولا ينبغي يتهم فيه أي جهة من أنهم لا يحبون الرسول أو لا يطيعونه، ولكن الكلام على تحقيق طاعة الرسول. ولهذا الشيخ ذكر أن من أطاع الرسول ووحد الله يعني وبفعل يريد أن يحقق التوحيد ويحقق الطاعة لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. الموالاة من الولاء، والولاء تعني القرب وتعني النصرة وتعني الإعانة. ولهذا الولي هو القريب، ولهذا الإنسان حتى أقاربه يسمى ولي، ولهذا الأب هو ولي على أولاده مثلا يعني قربه وتمكنه منه، وتقول فلان يليني يعني قريب مني، فالولاء هو القرب، والمراد هنا القرب المعنوي أو ما يجسد حقيقة القرب، وهو النصرة والإعانة، ولا شك طبعا يتجسد ذلك ينبع النصرة والقرب من الحب. إذا صدق الإنسان في حبه وصدق في 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 في, في تعلقه بمن يحب يتولد الولاء وتتولد النصرة وتتولد الإعانة وتتولد المظاهرة وهكذا. فالشيخ رحمه الله يقول من حقق التوحيد، من أطاع الله، من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة، بمعنى نصرة وقرب إلى آخره، من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. حاد من المحادة، والمحادة هي الوصول إلى الحد، ولا شك المراد حاد الله بمعنى عصى الله ووقف مجابها وعاصيا ومستنكفا عن عبادة الله عز وجل وعن طاعته وعن الخضوع لشرعه وأوامره واجتناب نواهيه، فهذا قد حاد الله ورسوله. ولهذا قال حاد الله ورسوله، لأنه قال في مفتتح المسألة من أطاع الرسول وحد الله، فكان احتاج أن يذكر الرسول لأن الآية حاد الله ورسوله، فالحاد الله ورسوله فلا بد أن يطيع الرسول ويحقق التوحيد حتى يصدق في محادة في 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 ألا يكون له ولاء لمن حاد الله ورسوله. فالمحادة المجابهة والممانعة والمعصية. ولو كان أقرب قريب، يعني مهما كان هذا القريب لا يجوز أبدا أن يوضع في مقابل الله عز وجل ومقابل رسوله صلى الله عليه وسلم. استدل الشيخ بقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك في قلوبهم الإيمان ويدهم يروحون ويدخلهم جنات تجري من تحت النهر. من باب اللطائف الشيخ هلال قال ويدخلهم جنات تجري، ووقف، هذا من الوقف المكروه عند المجودين، بل حتى بعضهم ممنوع، ما في جنات تجري. ولهذا ما طبعا هذا من الطرائف يا شيخ، فلا تقف عند جنات تجري، يكون هذا بعضهم يقول ممنوع. طبعا عند المجودين ايضا يقول حتى يكون محرم يعني ممنوع. هذا مثل يقول ايش في الايه الكريمه، تركنا يوسف عند متاعنا فاكله، وقف عند فاكله فاكله الذئب، تركنا يوسف عند متاعنا فاكله، لا فاكله الذئب، فالوقوف على اكله هذا وقوف ممنوع. حتى بعض المشدد يقول محرم، لكن لا شك طبعا إذا كان ضرورة أو نفس يقف ما في إشكال يعني الحمد لله لم في سعة، لكن أن يكون إذا كان يستطيع أن لا يقف لا ينبغي أن يقف. فشيخنا الشيخ هلال قال ويدخلهم جنات تجري، فهو وقف على تجري، بس أنتم ما انتبهتوا ولا انتبهتوا؟ لا يا شيخ وأنتم ما انتبهت أكيد يعني، هي تجري، هي تجري من تحتها أنهار. فالآية لا تجد قوما يؤمن بالله ومن الآخر، استدلال الشيخ بها ظاهر جدا، لأن الله عز وجل قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، هؤلاء هم أقرب الأقربين، أقرب الأقربين هم الآباء والأبناء والإخوان العشر. ولهذا قال الله في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وما يتولهم منكم، ويقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن، فهذه أحب المحبات، هذه أحب المحبوبات لدى الناس، الآباء والأمهات والأزواج والعشيرة والأموال طبعا والمساكين إلى آخره، فهذه أحب شيء. فهنا الله عز وجل ذكرها هنا ولو كانوا آباءهم أو أبناؤهم أو إخوانهم، فاستدلال الشيخ بها جلي جدا وظاهر. بقي أن نحرر معنى الولاء والبراء. لا شك أن الولاء والبراء من أصول العقيدة ومن أصول الدين ولا شك، والآية في ذلك والآيات في ذلك ظاهرة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالقضية صريحة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار من قبلكم أولياء واتقوا الله إن كنتم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الرسول بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل إلى آخره. فالولاء والبراء من أصول الدين ومن أصول العقيدة ولا شك، وليس محل يعني نزاع بين المسلمين كلهم، إنما يبقى التحرير في ما فتحه الإسلام من علاقات، وما أيضا يأتي على خاطر المسلم من محبة عادية ومودة. فيه أن تود الكافر أحيانا، بل الله عز وجل أباح لنا أن نتزوج الكتابيات، ولا شك أن الزواج من أعظم ما تنشأ به المودة، بل الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. فإذا كما قلنا يا إخواني في مساواة غير الله بالله، المودة الزوجية غير المودة الشركية، والمحبة التي نحبها أحيانا الكفار لعلاقات عادية ليست المحبة الدينية. وحسن جدا أن نميز بين المحبة الدينية والمودة الدينية وبين المودة العادية والتي تنشأ نتيجة علاقات. أنا شوفوا تأملوا سورة الممتحنة، سورة عجيبة في الحديث عن فعلا الولاء والعلاقات، الولاء والعلاقات، يعني كل السورة جميلة جميلة جدا وقوية ودقيقة في رسم هذه العلاقة وبيانها وتفصيلها وتمحيصها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليه بالمودة، إلى أن قال في سورة في قصة إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفر الله، صريحة جدا. ثم قال بعدها قد كانت لكم أسوة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والآخرة ومن يتولى فإن الله غني حميد. ماذا قال بعدها؟ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. يعني أسلوب ما في أرق منه، يعني ذلك الخطاب القوي في الولاء
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وإبراهيم إنا براء منكم ومما تعب كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تملأ. صريح وكاسح. جاء بعدها عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. لو ترجعتم إلى كلام فسرين كلام جميل. تصوروا يا أخواني أنكم تعيشون عهد الصحابة في أول تنزل هذه الآيات وأول دخول الصحابة في الدين. يا أخواني تصور أنت دخلت في الإسلام، أخوك كافر، أمك كافر، الشك كافر، أنت جديد، كل شيء متغير، كل شيء متغير. أنا أقول لكم يا أخواني أي قبل أن أزيد في التوضيح، دائما ارجعوا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد الخلفاء الراشدين في كل ما تأتون وما تذرون. بعد ذلك لا شك أهل العلم كلامهم على العين والرأس وهم قدوة وأسوة ونقتدي بهم، لكن بعد سنوات تغير التقاليد والعادات والأعراف وكلام أهل العلم ليس ككلام النبوة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كان الإسلام يعني ممتزج تماما، ليس فيه فقه ثم سياسة ولا كل. فحينما ترجعون إلى عهد الصحابة الأول أو عهد التنزل الأول للوحي وتتصورون أن هناك مجموعة من المؤمنين قلة، يعني يمكن 10% 15% من الذين في مكة مسلمين والبقية كلهم كفار، يعني تصور واحد مسلم يمشي كل حلو كفار، أصنام، أم وأب وأخ وعم. فيه طبعا صعب يعني لا شك أنه طبعا لابد من الولاء والبراء والفصام، لكن كيف الانفكاك المجتمع؟ أولا أكيد هو يشرب لا شك الحمد لله بالخير ويشرب البهج ويشرب الراحة ويشرب، لكن أيضا يبقى العلاقة مع الأهلين مع الأولاد مع الأقارب مع العم وخوه، هذا جالس في منتدياتهم جالس، كيف الانفصال؟ الله عز وجل في هذه الأجواء يقول عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، لأنك أنت تشعر بميول لهم، وقد تشعر أيضا برغبة أن يدخلون في الإسلام، وتشعر مهما كان ما تستطيع أن تنفك. فقال الله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قال والله قدير والله غفور رحيم. مع أن هنا قال إنا براء منكم وكفرنا بكم، وقال عزيز الحكيم، قال هنا غفور رحيم، ثم قال لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين، مما يدل على أن هناك يعني مراحل وهناك أشياء، يعني لا العاطفة البشرية والطبع البشري والحب البشري لا ينفك منها، أنك تميل للكفار، تميل للميول عادي، ميول طبيعي، ميول هذا لا 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 حرج فيه. الكلام على الميول الديني بمعنى المظاهرة، بمعنى النصرة، بمعنى أن تحب أن يعلو، هذا لا يمكن، لا يتصور المسلم كلنا لا نحب أن يعلو الكفار أبدا، ولا أصل مسلم يحب أن يعلو الكفار أو أن يغلب، ولا يمكن. إنما قضية أن يكون هناك بينك علاقة يعني حديث ولا علاقة ابتسامات ولا علاقة أيضا حتى معروف، والمعروف أيضا أوسع، ناهيك أن تكون زوجك يهودية ونصرانية. إذا كانت زوجتك يهودية ونصرانية وتعيش معها 30-40 سنة، أولادك موجودين وتعيشوا في الفراش وتعيشوا في الأسفار وتعيشوا في الأحاديث وفي الابتسامات وفي الحديث أسرية وعشرة، هذه كلها ما لها علاقة في الولاء الديني والبراء الديني. فينبغي أن نمحص ويتمحض يعني وننظر في بدقة فيما في 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 هذا الموضوع وتحريره. فالولاء لا شك أنه أصل أصول الدين وأصل أصول العقيدة، بمعنى النصرة والمظاهرة والمودة القلبية التي تعني حب ظهورهم وتعني معاصرتهم وتعني أيضا احتقار أهل الإسلام. مع الأسف أنك تلاحظ أحيانا في بعض الطروحات مع الأسف البعض الكتاب وبعض تشعرون فعلا ليس له ولا له الإسلام، وليس له يعني إعجابه بالكفر، ليس إعجاب يعني أن تعجب بصناعاتهم وأن تعجب باختراعاتهم أو حتى أن تعجب بعبقرياتهم، لا إشكال في ذلك،
وأيضا أن تتأسى بجميل فعالهم وبجميل أيضا حتى مخترعاتهم ومكتشفاتهم أو حتى بقواعدهم في إعمار الدنيا، لا إشكال في ذلك، لا لا إشكال في ذلك أبدا. الرسول أخذ بالخندق وأخذ بغيره وأخذ بأشياء من 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 من, من عند غير المسلمين، فهذا لا علاقة بالولاء والبراء. لكن مع الأسف أن يوجد أحيانا فعلا بعض المسلمين من يميل ويعني ويحتقر أهله ويحتقر الدين، هذا هو الذي يتمحض فيه الولاء والبراء. وإذا لا ينبغي فعلا حقيقة أن يعني أن 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 يعني يتهم أو 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 أو, أو أن الأصل هو الاتهام في المسلمين في الولاء والبراء، أبدا. الأصل المسلم أنه أنه عنده الورع الحق، الولاء الحق والبراء الحق. أي مسلم هذا الأصل، لا يتصور أن مسلم يحب أن يظهر المسلمون أن يظهر الكفار، ولا يتصور مسلم أن الآن تلاحظون حتى لو حصل أي حركة في في في, في الآن في 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 الموجات السياسية كم ينطلق المسلمون في مظاهراتهم وينطلق في حتى بغض النظر عن مشروعية المظاهرة غيرها، لكن تعبير لا يمكن، لا يقبلون يا أخي ولا يتصور. هذا هو مظهر من مظاهر الولاء والبراء. قد تقول ما بيدهم شيء، كن ما بيدهم شيء، لا، لكن عبروا عما فيه، لا شك هذا نوع من التعبير عن شيء من صور الولاء والبراء. كم بقى على الآن؟ وصلنا له ولا؟
20 باقي.
زيد. فإذا هذا إلى حد ما، وسيأتي إن شاء الله مزيد من إيضاح، وأرجو أن تأتي منكم مداخلات أيضا توضح قد أكون أشياء أغفلتها. لكن مهما كان هناك حب جبلي وطبيعي ومودة جبلية وطبيعية، هذه لا تدخل في الولاء والبراء. هناك الحب الديني والمودة الدينية والولاء بمعنى النصرة والمظاهرة وحب ظهور الكفار، هذا لا يجوز أبدا بأي حال، ولا يمكن تصور إن شاء الله يظهر المسلم أن تحب أن يعلو المسلم أن الكفار أو أن أو أن تظاهر أو أن تعين، هذا لا يمكن، لا يتصور أبدا. فاستدل الشيخ رحمه الله بهذا، لا تجد قوما يؤمن بالله وما آخر يوادون من حد الله ورسوله، ولا شك أن هذا النفي نفي شديد، لا تجد قوما يؤمن بالله وما آخر يوادون من حد الله ورسوله. وأيضا المقابلة البلاغية الجميلة بين واد وحادة، يعني وقع بلاغي دقيق جدا، يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب بمعنى ثبت ورسخ في قلوبهم الإيمان. وأيضا يؤكد أن الولاء قلبي، كتب في قلوبهم الإيمان فظهر جليا على مواقفهم من الكفار وأيدهم بروح منه، مما يدل أيضا على القضية تحتاج إلى معاناة وتحتاج إلى معالجة. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وهذا لا شك أنه من الله عز وجل. وتأكدوا يا إخواني أن أي إنسان، أي مسلم أقصد، أي مسلم يعني يحرص على إقامة شعائر الدين من الصلاة والذكر والعبادة والإتيان بمطلوبات الشرعية، يكتب الله عز وجل في قلبه الإيمان ويؤيده، لأن ديننا وشرعنا وإسلامنا هو تكاليف ممارسة. فحينما يعينك الله سبحانه وتعالى وتؤدي الشعائر على وجهها، يترسخ بها الإيمان ويقوى بها الإيمان. وكلما وفق العبد إلى مزيد من العمل الصالح بأنواعه، وليس فقط خاصا بقراءة القرآن أو خاصا بصلاة الضحى أو صلاة الليل، وهذا لا شك من أفضل الأعمال، أو الصيام أفضل الأعمال، لكن جميع الأعمال والمطلوبات الشرعية، وحينما يعمل ويعمل كل بما يسر له، فحينما يعمل كل بما يسر له هو يزيده في الإيمان وبتأييد الله عز وجل له. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه، وهذا في الدنيا، وفي الآخرة يدخلهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أيضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولا شك أن هذا أيضا يعني منزلة عظيمة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم.
قال قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
انتقل الشيخ رحمه الله إلى مزيد بسط لحقيقة التوحيد، فقال: اعلم أرشدك الله لطاعته. أيضا كما قلنا، مؤلفة الشيخ رحمه الله جميلة وسهلة وميسرة، وأيضا يخاطب فيها طبقات متعددة، ولا سيما الطبقات التي هي أقل تعليما. فقال: اعلم في أولها: اعلم رحمك الله أنه يجب على تعلم أربع مسائل، ثم قال: اعلم أن تعلم ثلاث مسائل. في الأوليين قال رحمك الله، وهنا قال أرشدك الله. لا شك أنه نوع من التنويع، نوع من التنويع في الدعاء، ونوع من التلطف مع المخاطب، وهي رقيقة الحقيقة. وتكلمنا كثير عن هذا، وكل الشارحين تكلموا عن هذا، من حيث أنه ينبغي الحقيقة للعالم أن يكون رقيقا ورفيقا مع المتعلمين، ومثله طبعا المرشد والموجه، ومثله الأب كذلك أيضا والأم، فعلا أن يكون رقيقا، وأن أيضا يجتهد في أن يكون دائما على لسانه الدعاء، الدعاء بالرحمة، الدعاء بالرشاد، الدعاء بالصلاح، الدعاء بالحفظ، حفظك الله إلى آخره. فهذه كلها جميلة جدا حينما يعني يعتادها الإنسان، ولا سيما إذا كان مرشدا أو موجها أو معلما أو عالما أو أبا إلى غيره، فإنه أولا هو يكون على درجة من الرقة والرفق، ثم أيضا السامع أيضا يكون مقبل ويشعر ببعد من الوحشة والجفوة وقرب من الذي يخاطبه. فالشيخ رحمه الله يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته، بمعنى أن يهديك الله لطاعته، لأن تقوم بالطاعة حق القيام. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. أن طبعا حرف توكيد ونصب، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. الحنيفية هو اسمها منصوب بها، ملة إبراهيم بدل، ملة بدل، وإبراهيم طبعا مضاف، ملة مضاف، إبراهيم مضاف إليه. أن تعبد الله، هذا هو الخبر، هذا هو خبر أن، يعني اعلم أن الحنيفية هي أن تعبد الله. أن تعبد الله هذا هو خبر أن، يعني طبعا هنا أن تعبد الله مصدر مؤول، يسميه النحويون مصدر مؤول، بمعنى المصدر الصريح أن تقول أن الحنيفية ملة عبادة الله. لو حولناه من مؤول إلى صريح، أن تعبد تكون عبادة، بمعنى أن الحنيفية ملة إبراهيم هي عبادة الله. فإذا خبر أن هو أن تعبد الله، أن الحنيفية، يعني كان الشيخ يقول الحنيفية التي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعها، حينما قال الله عز وجل إيش لنا في آخر سورة النحل: نتبع ملة إبراهيم حنيفا، إيش أولها؟ ها؟ وإيش أول؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لنعمه اجتباه وهداه واتيناه بدنيا حسنة وإنه ثم أوحينا إليك، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فملة إبراهيم التي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعها هي هذه. فالشيخ يوضحها هنا، أن الحنيفية ملة إبراهيم والتي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعها، وأيضا قال فيها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هذه أن تعبد الله مخلصا له الدين. ف
فإذا الحنيفة هي عبادة الله. سوف نتكلم بعد قليل عن التوحيد وعن العبادة، أن تعبد الله مخلصا له الدين. إذن لها أمران، عبادة الله مقرونة بالإخلاص، مقرونة بالإخلاص. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم، يعني خلقهم وأمرهم، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الحنيفية هي عبادة الله عز وجل أو إفراده بالعبادة. ولهذا قال يعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، يعني يفردون بالعبادة. فقال وأعظم ما أمر الله به التوحيد. طبعا العبادة سوف نتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. أنا أثير لكم بعض قضايا إلى حد ما اشتقاقية اللي قلتكم قبل قليل عن التوحيد. التوحيد يقول هو إفراد الله بالعبادة، طبعا هذا حق صحيح. التوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا، الفعل وحد، وحد طبعا متعدي لأنه رباعي، وحد يوحد توحيدا. لو رجعت لكتب اللغة سوف تجدون أنهم يقولون وحده، وحد الشيء جعله واحدا. ولهذا حتى الملك عبد العزيز رحمه الله وحد البلاد، بمعنى جعلها واحدة، كانت أجزاء متفرقة فوحدها. ولهذا أيضا يقول يعني هم لا شك أنه قام بالتوحيد، يعني بتوحيد البلاد. فالأصل في التوحيد من فعل وحدة، جعل الشيء واحدا، هذا يقوله اللغويون، وحتى يقوله بعض الشارحين للتوحيد. وهذا لا شك أنه طبعا من حيث اللغة صحيح، بمعنى من معانيه أنه جعل الشيء واحدا، وحد جعل الشيء واحدا. هكذا بقول مثلا نقول وحدوا رأيكم، ناس مختلفين وحدوا رأيكم، توصلوا إلى رأي واحد، توصلوا إلى رأي، ولا وحدوا موقفكم، يعني مواقف متعددة، نقول لا أحسن لكم توحدوا مواقفكم حتى أقوالكم مثلا. فإذا بمعنى اجعلوه موقفا واحدا. لكن هل معنى التوحيد هنا توحيد الله أنه كان هناك أكثر من إله ثم وحدناه وجعلناه واحدا؟ مشكلة أن النصارى القائلين بالتثليث هم يقولون هم يقولون أن نعبد الله واحد، لكن نحن جمعناها، يعني الأب والأم، الأب والابن بروح القدس، كلها تجعل واحد. هم يرون أنها تتحد اللاهوت في السانوت، الناسوت اللاهوت في الناسوت، وأصبحت واحدة. لو قلنا بهذا قد يكون مدخل لمثل هؤلاء، لأنهم يقولون كيف تكون ثلاثة واحد؟ قال لي لا، جبت لك الحين ثلاث شمعات حطها جنب بعض تطلع واحد، هذا قصدنا، يعني جبت لك ثلاث شمعات حطها جنب بعض تطلع واحد. فنحن موحدون، بمعنى أنه جعل الشيء واحد، هذا ما يصير. وأحيانا تجد في تفسيرهم هذا، لكن الصحيح أنه صحيح من معاني التوحيد جعل الشيء واحد، لكن من معانيه ما ذكره الشيخ هنا، توحيد بمعنى الإفراد، ليس جعل الشيء واحد، لا، أنا وحدت الله أي أفردته بالعبادة، لا جعلته واحدا، وحدت الله أي أفردته بالعبادة. فأنا يعني وحدت العبادة، ما وحدت، ما لا لست موحدا للإله، بمعنى أنه كان متعددا فوحدته، لم يكن إله متعددا فوحدته، لا، أنا وحدت عبادتي، أفردت ربي بالعبادة، فلم أجعل له شريكا. فالتوحيد هنا بمعنى إفراد كما قال الشيخ. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة بمعنى ألا أعبد معه غيره ولا أعبد غيره بل لا أعبد سواه سبحانه وتعالى. فقال هو إفراد الله بالعبادة، فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فقال أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهي عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. أيضا هذا تعريف جميل للشرك، ونحن قلنا قبل قليل أنه هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قال هنا دعوة غيره معه، هذا صحيح، هذا شرك، دعوة غير الله معه، لكن الشرك أعظم من ذلك، الحب والخوف والاستعانة والاستغاثة والرغبة والرهبة، كل هذه تدخل في الشرك. لكن ليش أعظم 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 العبادة؟ الدعوة، ما في شك، الدعاء، الدعاء هو أعظم العبادة، هو مخ العبادة، هو العبادة. لكن بقي أنواع العبادة اللي سوف يذكرها الشيخ. فقصرنا الشرك على أنه الدعوة، هذا إما أنه ذكر للجزء أو يعني للأغلب، لكن لا، الشرك أوسع من ذلك كما قلنا، هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله من الحب والخوف والتعظيم والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة إلى آخره، على ما سوف يأتي تفصيله وبيانه إن شاء الله. فلا شك أن الحنيفية كما قال الشيخ هي ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، وسوف يأتي كلام على الإخلاص إن شاء الله. وأعظم ما نهي عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، ثم استدل بقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طبعا أتت في أكثر من آية، في طبعا عبد الله في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا لا تشركوا به شيئا، في الكلام على لا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا طبعا أمر، طبعا سوف يأتي إن شاء الله في الكلام على لا إله إلا الله أنها طبعا إثبات، نفي وإثبات، هنا نفي وإثبات، اعبدوا إثبات، لا تشركوا به شيئا نفي، لا نهي، تشركوا به شيئا نكرة، والنكرة في سياق النهي أيضا تفيد العموم كما يقول البلاغيون. لا تشركوا به شيئا، هنا كلام المفسرين جميل جدا. شيئا يعني كيف تفسرونها؟ يعني لا تشركوا به شيئا، شيء أريد أسمع منكم، يعني ما معنى لا تشركوا به شيئا؟ شيئا، نعم، كالجوامد مثلا، ها كيف شامل يعني؟ ها سم، هناك تقديران، لا تشركوا به شيئا من الأشياء كما قال الشيخ جوامد وغيرها، لا تشركوا به شيئا من الأشياء يعني من المعبودات، سواء أنبياء، أشجار، نجوم، أفلاك، غيره، أو لا تشركوا به شيئا من الشرك، من أنواع الشرك. فهناك تقديران، لا تشركوا به شيئا من الأشياء المعبودات، أو شيئا من الشرك في نفوسكم مهما قل من رياء من غيره. فإذا المنفي أمران وكلاهما مراد، لا تشركوا به شيئا من الأشياء، أو لا تشركوا به شيئا من الشرك، أنواع الشرك الداخل القلب من رياء من غيرها من حب من. فإذا المنفي أمران، لا تشركوا بشيء من الأشياء أو شيء من الشرك،
وهذه طبعا تجدونها في بعض دقائق التفسير ليس في كل المفسرين. فالبعض الكتب وأنا أنصحكم إخواني أيضا بأن تقرأوا في الكتب الخاصة في كل كتب بشكل سواء في كتب التفسير المأثور كتفسير ابن كثير رحمه الله وابن جرير وغيره أو كتب اللغوية والبلاغية وهي جميلة جدا. من أجملها في وقت في المعاصرين طبعا كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله ضوء البيان جميل جدا وإن كان ما فسر كل الآيات لكنه جميل ويهتم بالنواحي البلاغية واللغوية. تفسير الشيخ الطاهر بن عاشور والتحليل والتنوير وإن كان طبعا لا يخلو من كلام في العقائد وهو فيه أشياء يعني لكنه فيما يتعلق بالبلاغة وفيما يتعلق وأظن أشرت لكم في جلسة الماضية فيما يتعلق بأسباب النزول وفي الربط بين الآيات وتاريخ النزول كلام يعني ثمين جدا ولا تكاد تجده في غيره أو مجموعا في غيره. فإذا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إثبات ونفي إثبات العبادة لله وحده ونفي أن يشرك معه غيره سبحانه وتعالى وهم ما قلنا شيئا من الشرك أو شيئا من الأشياء. كم بقى الآن؟ إذا لا يبدو أن نستطيع أن نأخذ شيء من هذا يعني على كل حال إذا طبعا سوف نتوقف عند هذا القدر في يعني هذا اليوم وأرجو إن شاء الله تكونوا يعني حضرتوا شيء مما طلب منكم. سوف نستمع منكم إن شاء الله أما الآن إذا كان أحد في شيء مكتوب ها؟ طيب هذا جيد ذكر ذا اسمه ايه علي يحيى القحطاني وينه الشيخ علي ها ما جاء اليوم الشيخ علي القحطاني موجود علي بن يحيى ما جاء جزا الله خير يتكلم عن ثلاثة الأصول وهو على كل أعرب الثلاثة الأصول والإعراب جيد على كل حال وكنا ما ركزنا على الإعراب على كل حال لكن إعرابه صحيح ثلاثة خبر ومبتدأ محذوف تقديره هذه ثلاثة أصول إلى آخره والإعراب صحيح وأما إعراب الأصول الثلاثة الأصول خبر أيضا كذلك صحيح يقول أيضا تكلم عن الأصول في الدرر السنية إلى آخره ابتداء وقال الطالب وهي الرسمية المنشورة باسم أصول الثلاثة وهي التي فإذا قيل لك أصول الثلاثة والثانية أقل من الأولى إلى آخره وزاد فيها نوع التوحيد الربوبية إلى آخره فقد كتبها مداخرا في الدرعية بطلب الأمير إلى آخره التي سماها ثلاث أصول وهي التي قال حمد الطالب وكذلك أيضا الأخ الكريم لم يذكر اسمه تقريبا أيضا ذكر أنهما رسالتان الأصول الثلاثة وثلاث أصول أنهما رسالتان فقال رسالتان مفترقتان إحداهما تسمى ثلاث الأصول وأدلتها وهي الرسالة المشهورة المتداولة وهذا الاسم الحقيقي والرسالة الأخرى تسمى الأصول الثلاثة وهي رسالة صغيرة أو جزء من السابقة لتعليمها الصغار وهي مختصرة على كل حال هذا يبدو هو الظاهر أنهما رسالتان ولا سيما ما ذكر في المجلد الأول دروس سنية في تفصيل وذكر أيضا تقسيم الصفحات يبدو هو هذا هو الأظهر أنهما رسالتان وقد يكون في بعض طبعا دمجتا لكنه على كل حال يبدو أنهما رسالتان. وأما فيما يتعلق بالاسم ثلاثة الأصول لم يذكر أحد من الإخوة المشاركين الفرق من حيث اللغة بين الثلاث الأصول أو الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول وأنا كان سؤالي مركز على ثلاثة الأصول إضافة النكرة إلى المعرفة ثلاثة الأصول فلا أدري هل أحد منكم عنده يعني فائدة أو حتى مزيد لما استمعتم إليه مشاركة الإخوان.
لا تزالون يعني على يعني مصرون على حنثكم العظيم. لا حاولوا تكون إن شاء الله أكثر يعني نشاطا إن شاء الله. هو الحقيقة فيما يتعلق بثلاثة الأصول يعني كثلاثة نكرة، والأصول هي سائغة في اللغة، أما الأصول الثلاثة ظاهر معناها، الأصول الثلاثة ظاهر معناها، أو الثلاثة الأصول كذلك أيضا ظاهر سبكها وصياغتها، لكن الكلام على ثلاثة الأصول سائغة، ويستشهدون لها بأبيات لذي الرمة الشاعر الجاهلي المعروف، يقول أمنزلتي مين سلام عليكما، وهل الأزمن هل الأزمن التي مضينا رواجع، وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى، ثلاث الأثاث والديار البلاقع. فالشاهد قوله وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثافي، فأضاف ثلاث نكرة إلى الأثافي، وطبعا الأثافي الأصل فيها كما تعرفون هي التي يوضع عليها القدر، المناصب أو الأحجار التي يوضع عليها القدر تسمى الأثافي، والأصل في الأثافي هي الجبل، طبعا الجبل الصغير أو الجبل الكبير، أو لأنهم كانوا يأتون بالقدر ويضع حجرين ثم يضع طرف القدر على الجبل بحيث أنه يستقر، فسمي ثالثة الأثافي. فسمي طبعا ورد تعبير ثالثة الأثافي عندهم يعني ثالثة المصاعب أو مصيبة المصاعب، فطبعا لأن الجبل الكبير يسمى يعني أظن مفردها أثافي أظن ثفة وهو الجبل الكبير، فشبه الداهية أو الهامة أو المصيبة بالجبل الكبير فقالوا ثالثة الأثافي. فالمقصود أن الإضافة صحيحة، أن هذه الإضافة صحيحة. أما ما يتعلق بالمعلومة الدين بالضرورة، عرفتوها ولا ما عرفتوها؟ معلوم من الدين بالضرورة، فالشيخ يقول العلم الضروري هو فعلا الذي لا يحتاج إلى استدلال لوضوحه وجلائه، كعند المسلمين العلم بالرسول والكعبة إلى آخره. هذا صحيح من حيث العلم الضروري، بل هذا هو مدخل لهذه الكلمة. فإذا كان ذلك كذلك وهو كذلك، فما معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ أي أنا أسأل ما معناها تفكيكها يعني، ولا صحيح إنه ما يسأل جال ما معناها يعني من وين جاءت، مثل ما قلنا لكم في حق التحصيل حاصل من وين جت، مع لأن أقولها أنا أثيرها ليش؟ لأن تمر عليكم كثير، فأنا لا أريد تمر عليكم ما تعرفون معناها، تمر دائما معلومة ضرورة تحصيل حاصل وأريدكم تعرفون معناها وين جاية، ولا تعرفون معناها أنتم لكن من أين جاءت؟ جاءت يا إخواني معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى كما قال زميلكم أن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج للاستدلال لجلائه. لو قال لك واحد في النهار وأنت جالس أنت وياه في قال أثبت لي أن الشمس طالعة وشوفه بعيونه، هذا علم ضروري ما يحتاج إلى إثبات، لا يحتاج إلى إثبات. فنحن نقول هذا معلوم من الدين بالضرورة، يعني معلوم لا يحتاج، يعني هو العلم الضروري بمعنى أنا أقبله ضرورة، يعني ضرورة يعني جبرا، يعني معلوم عندي بالضرورة يعني بالجبر غصبا، يعني ما أحتاج إلى إثبات. هل تحتاج إلى كما قال الشاعر يعني وقل للعيون الشمس، وقل للعيون الرمد للشمس
أعين سوى كتارها في 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 مغيب ومطلعه. وسامح نفوسا أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي. فالقضية ما يعني الـ 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 يعني وجود الشمس أو وجود الشمس ما تحدي، بمعنى علمك بها ضروري، بمعنى أنت مضطر ومجبر أن تعرفها من غير أن تحتاج إلى إثبات ومن غير أن تتكلف. فهم يقولون علم ضروري يعني علم اضطراري ما تحتاج إلى إثبات. يعني كثير يعني من مثلا إن هذا ابنك ولا ما محتاج، يعني أنت مضطر إن هذا ولدك يعني، وهذا ما حد يقول اثبت إن هذا ولدك. فسمي ضروري بمعنى اضطراري بمعنى إجباري. فنحن نقول معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى أنه وصل عند المسلمين العلم به حتى أنه ما يحتاجون معه إلى إثبات، أصبح معلوم مضطر. ولهذا أحيانا يعبرون تعبير آخر يقول هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. أحيانا تعبير آخر، أحيانا يقول معلوم من الدين بالضرورة، وأحيانا يقول معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، يعني نعرفه في ديننا بالاضطرار، يعني ما يحتاج إثبات. هل يحتاج للمسلمين أن يقول اثبتوا أن الصلوات خمس؟ هذا معلوم من الدين بالضرورة. وجوب الزكاة معلوم من الدين بالضرورة. الحج معلوم من الدين بالضرورة. بر الوالدين معلوم من الدين بالضرورة. يعني لا يحتاج إلى إثبات. على كل حال أرجوكم فهمتوها، وإذا كنتم ما فهمتوا اسألوا وأنا أشرح إن شاء الله. والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح الأسئلة. ننتقل للإخوة في الرياض إذا عندهم أسئلة.
تفضل.
ننتقل لأسئلة الحضور هنا. هذا سائل أهلاكم الله يقول: بعض الأشخاص هداهم الله يتمسح بأشخاص ويقول المتمسح فيه البركة فيكم، فما رأيكم في هذا القول؟ أو نلتمس فيك البركة؟
له أحيانا عبارة البركة فيك غير نلتمس فيكم البركة، لا نلتمس فيكم البركة غير، هذه قد تكون محل إشكال. لكن البركة فيك بمعنى عادة يقول الإنسان لا يريد الإخبار، يريد الدعاء، ويريد يعني أسأل الله أن يجعل فيك البركة. مثلا يقول فين راح، لا البركة فيك، يعني إن الله يحط فيك البركة وتكفي أنت. وأحيانا البركة مراد بها الكفاية، لما يقول بركة فيك يعني الكفاية فيك. فيبدو لي إذا كان بهذا المعنى ما إشكال فيه، تقول فلان راح، لا البركة فيك، بمعنى أنت كافي. وليس مقصود به طبعا التبرك الممنوع، أو أيضا لا 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 أنت فيك بركة إن شاء الله، بمعنى أما فيك الكفاية أو أن الله يبارك فيك، بمعنى الدعاء. فأرجو بهذا التوجيه نحرج فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقوم بعض الناس بإقامة صلاة الاستسقاء، ثم بعد الصلاة يقومون بذبح ذبيحتين أو أكثر، ويقولون هذا صدقة لوجه الله تعالى، ويتناولونها وقت الغداء.
على كل حال لا شك أن الصدقة من أجل الاستسقاء مطلوبة، يعني التقرب الله عز وجل قبل الصلاة عادة، يعني أهل العلم ذكروا أنه يعني يندب الناس أن يصوموا قبل الاستسقاء ويتصدقوا ويدعوا ويظهروا الذلة والمسكنة والخشوع والافتقار إلى الله عز وجل. حتى ذكر الفقهاء أنه يخرج حتى الضعف ويخرج النساء ويخرج الأطفال، يعني إظهارا للحاجة وإظهارا للضعف، ويخرجهم إلى 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 المصلى. فمثل هذا النوع لا مانع منه. أما بعد الصلاة فلم يذكر، وإن كان الصدقة مطلوبة مطلقا، وأيضا الصدقة من أجل يعني طلب فضل الله وسقياه ورحمته لا إشكال في ذلك، لكن أن يتخذ عادة لا. أما إذا ليس عادة ولا يتخذ عادة وأنه بعد كل صلاة يذبحون، هذا لا. أما إذا من أجل لا شك صدقة للتقرب الله عز وجل وسؤال رحمته وفضله وسقياه أرجو لا حرج إن شاء الله، لكن لا يكون عادة. والمطلوب أيضا الأصل فيه كما ذكر أهل العلم أن يكون قبل الخروج إلى المصلى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حب اللاعبين الكفار لدرجة اقتناء صورهم ووضع أسمائهم على ملابسهم والدفاع عن من سبهم تعتبر من الحب الطبيعي أو الموالاة؟
لأن هذا خطأ، لأن هذا خطأ جدا، وخاصة أيضا وضع صورهم وخاصة على الملابس، لا لا شك أن أيضا هذا يؤدي لا شك إلى الغلو فيهم ويؤدي تعلق بهم ويؤدي إلى انقطاع ما يعني إلغاء مفهوم البراء الذي يتحدث عنه. لا لا أنا هذا خطأ، وهذا يؤدي لا شك إلى 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 يعني عواقب سيئة، وإلى بالفعل يعني إضمحلال أو يعني التلاشي الولاء والبراء وما ينبغي أن يكون ما بين المسلمين وغيرهم من علاقة.
أحسن الله إليكم. نعود للإخوة في الرياض. الصوت واصل؟
يواصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا التائب يقول: يعمل معنا من الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، فهل يجوز لنا مصافحتهم ومجلستهم والسلام عليهم ومعاملتهم، وكذلك يراجعنا منهم كثير ويسلمون علينا، فما حكم ذلك؟
منهم على كل حال مثل هذه الفرق إذا كان يعني المقصود لا شك أنا أرى أنه عمومهم إذا كان فيه يعني الحرص على المصالح والحرص على الانفتاح نحو الدعوة ونحو القبول ونحو أنا أميل إلى هذا، ولا أرى أن يعني خاصة في مع عمومهم. أما مع أهل الفكر أو أهل العلم فهذا يكون بالمحاجة ويكون بالمجادلة ويكون يعني إظهار الحق إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو القزع وما حكمه؟
القزع ذكر أهل العلم أنه حلق بعض الرأس وترك البعض، حلق بعض الرأس وترك البعض، ذكر بعض العلماء أنه مكروه، لكن يبدو لي أنه يختلف يعني حاله، خاصة إذا كان إما فيه تشبه وإما فيه نوع عادات وأعراف، يعني الحلق الكلي أن يحلق بعضه ويترك بعضه، أما فيما يبدو لي التقصير أو تقصير بعضه وترك بعضه قد لا يكون هو من مفهوم القزع الذي ذكره العلم، مع أني أرى أنه يعني يرجع إلى الأعراف والعادات.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: عندنا في صلاة الفجر يقنت الإمام لكنه يقنت سرا، فهل يجب على المأموم أن يدعو بدعاء القنوت أيضا اتباعا لإمامه؟
يعني يرفع يديه سرا في الصلاة؟ على كل حال المطلوب متابعة الإمام، لكن الأصل في 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 الإمام يعني القنوت سرا لا أذكر أن يعني كما يعني ذكر العلم في الإمام أنه يعني لا يدعو لنفسه حتى أنه خان الله وجماعة المسلمين، إنما إذا دعا دعاء كل للمأمومين معه، ولا إذا خاصة إذا كان معلن، إذا كان أما أن يدعو لنفسه قنوتا سرا فهذا غير محمود في حق الإمام، إنما إذا كان يعني لا شك القنوت إذا كان بعض العلماء يرى لزومه أو يرى المداومة عليه، وكان ليس بالوجوب لكن المداومة عليه في صلاة الفجر كما هو عند الشافعية وغيرهم أو صلاة الفجر وصلاة المغرب، أما إذا كان قنوت نوازل فيكون في الجهرية ويكون في السرية، فإذا قنت
الإمام فينبغي أن يقنت بصوت مرفوع مسموع ويؤمن المأمون خلفه ولا يخص نفسه بدعوة يعني معلنة، فإن هذا من خيانة المؤمنين.
نشكر الإخوة بالرياض ونعود إلى أسئلة الحضور هنا لضيق الوقت. هذا سائل أثابكم الله يقول: من يقدم على معصية ويخاف من المسؤول ولا يخاف من الله، هل يعتبر هذا من الشرك؟
لا، على كل حال لا شك أن يكون الإنسان يخاف يعني من المسؤول، ويخاف الإنسان ويخاف من أمه ومن أبيه، هذا خوف جبلي طبعا، ولا يعني أنه خاف لم يخاف من الله عز وجل، هذا لا 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 لا, لا يصل إلى حد، لأني أرى أنا أن المسلم أصل فيه السلامة والأصل فيه خوفه من الله عز وجل، لكنه أن يعصي وأن يخطئ هذا طبعا كل ابن آدم خطاء، وخطأ الإنسان لا يعني أنه لا يخاف الله عز وجل، لكن أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرقهم، ولا يزني الزاني حين يزني، بمعنى أنه حينما قارف المعصية ضعف إيمانه حتى غلبت عليه نفسه فاقترف المعصية، ففي تلك الحالة كان إيمانه ضعيفا جدا، بحيث إنه غلبت نفسه أو غلب الشيطان أو غلب الهوى حتى وقع فيما وقع فيه، لكنه يعود، فلا يعني كونه يخاف من المخلوق أنه لا يخاف من الله عز وجل، لا يصل الحق في المسلم إلى هذه الدرجة، لكنه لا شك أنه طبعا مخطئ، والخوف من الله عز وجل ينبغي أن 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 ينمو في قلبه المؤمن حتى يكفه عن المعصية، وحتى أيضا يرجو الله عز وجل ويخافه الخوف المطلوب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمروجي الشائعات، كيف نتعامل مع الشائعة؟
لا شك أن هذا من البلاء، هذا من البلاء، لكن الذي أنصح به نفسي وأنصح بينكم أنتم، يعني كل واحد يكون هو المقصود، إن كان هو يعني يتعاطى الشائعات فليتق الله عز وجل، إذا كان لا يتعاطاها لا يسمعها، يعني بمعنى أن كل إنسان له موقف، يعني هو المشكلة أحيانا مثل هذا السؤال يظن أن المقصود به فقط من يروج الشائعات، لا، مقصود به أنا وأنت، كلنا مقصوده، فالمروج عليه أن يتقي الله عز وجل، وأيضا أنت عليك أن تتقي، لا تسمع يا أخي، يعني لا تظن لأنه ليس عليك مسؤولية، أنت عليك مسؤولية في سماع الشائعات، فقد تذكره، قد تنصرف عنه، قد لا تعيره اهتمامك، هذا مطلوب منك، فكلنا مطلوب لنا موقف من الشائعات، يعني أحيانا يظن الإخوان يسمعون السؤال أن المقصود به فقط هو من يقوم بالشائعات، لا، مقصود به الجميع، أنا وأنت كلنا مقصودون حينما نسمع الشائعة، إما أن نذكر صاحبها وننبهه وأيضا ننكر عليه، ثم أيضا موقفنا أن ننبذها وأن لا ننقلها مرة أخرى، فكلنا مسؤولون عن أشياء. فحسب الله يقول: فلولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن، كلنا مسؤول، كلنا مطلوب منا أن نقول ذلك، ما يكون لنا أن سبحانك هذا وتعظيم، إذ تلقونه بأسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فكلنا مسؤول، ليس فقط من ألقى الشائع، فأرجو أن 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 أي كلمة أو نصيحة أو موعظة أو موقف أو خلق حسن أو سيء أننا جميعا نحن مخاطبون به.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟
لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يصافح المرأة الأجنبية بأي حال من الأحوال.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.